إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 56 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. علاقة هذا بما سبق أنه بعد أن تحدث عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، سنى بالكلام عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وهذا أمر ترتيب طبيعي، ترتيب طبيعي بعد أن تحدث عن الأصحاب وتحدث عن أعلاهم منزلة وهم الخلفاء الأربعة، وتحدث عن خلافة الراشدين الأربعة، ثم تحدث عن العشرة المبشرين بالجنة، تحدث عن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخل ضمنهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أول من جاء ذكرهم في القرآن الكريم بأنهم أهل البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجه السيدة سارة، قال رب العالمين: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فوجه الكلام لمن؟ للسيدة سارة. معنى ذلك أن الزوج هي أول من يدخل في أهل بيت الرجل، فإن لم يكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما تقول الرافضة، فمن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن زوجاته صلى الله عليه وسلم أول من يدخلن في أهل البيت، كما قال الله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ثم بعد ذلك تحدث عن العلماء فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر أو الخبر والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم اختص منهم طائفة هم أولياء الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، فخص أهل الولاية فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. هذا أمر، لماذا لم يتكلم عن تولينا لأهل ولاية الله عز وجل؟ لما لم يقل مثلا: ونوالي أولياء الله، كما قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل، فكان يقول نتولى أهل الولاية. ولكن لأنه قد نشأ في عهده وفي عصره الإمام الطحاوي الذي كان في آخر القرن الثالث وتوفي في أول القرن الرابع، فكان في عصره رحمة الله عليه قد نبتت نابتة السوء، وحدث أشياء من البدع التي جعلت بعض الناس يعظمون بعض الناس من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخير، والبعض يعظم بعض الناس الذين ليسوا من أهل الخير ولا من أهل الفضل ويجعلونهم في مرتبة عالية، لدرجة أنه قد حدث غلو عند بعض الطوائف فجعلوا بعض الأولياء وبعض الصالحين من أهل البيت أو من غيرهم أفضل مرتبة، أفضل في المرتبة عند الله تعالى ممن؟ من الأنبياء. فلذلك هو هنا يرد على أهل الغلو فيقول: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. فهذا رد على مبتدعة من الرافضة ومن أهل التشيع، أهل الغلو في التشيع، وعلى الصوفية الذين غالوا في بعض الناس فرفعوهم فوق مرتبة بعض رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين كما سيجي. فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، مع أن سادة الأولياء في هذه الأمة من؟ الصحابة، وسادة الصحابة الخلفاء الأربعة، وأعظم الأربعة أبو بكر الصديق فهو أعظم أولياء الدنيا بعد الأنبياء، ويليه عمر ابن الخطاب، يليه عثمان، يليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. فإذا هؤلاء هم سادة أولياء الأرض الأربعة الأصحاب الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. فقال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. ثم ذكر كلاما، هذا الكلام يعد اختصارا أو يعني يذكر معظم كلام شيخ الإسلام في كتابه النفيس منهاج السنة النبوية المجلد الخامس، وسننقل كلام الشارح وسنذكر ما حذفه من كلام ابن تيمية حتى يتضح الأمر. ولكن نحب أن نقدم بمقدمة عن الولاية، في عن الولاية نحب أن نقدم بمقدمة عن الولاية ومسألة الولي، لأن هذه مسألة من المسائل الخطيرة التي حدثت فيها بدع كثيرة وترتب عليها بدع كثيرة وأمور خطيرة في الدين، حتى وصل الأمر إلى إلحاد، وقع إلحاد مترتبا على الغلو في هذا الباب. فلنذكر مقدمة تمهيدية قبل أن نقرأ كلام مؤلفنا الشيخ ابن أبي العز رحمة الله عليه. الولي في الإسلام، كلمة ولي في اللغة العربية، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فكلمة الولي ترددت في القرآن الكريم كثيرا، وعندنا آية مشهورة توضع على قبور بعض الموتى من الصالحين وغيرهم، ويكتب علي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن خلال هذه الآية ترتكب موبقات في الاعتقاد، بحيث إن بعض الناس نجدهم يستغيثون بالموتى ويقيمون لهم موالد ويطوفون حول قبورهم وينذرون لهم ويذبحون لهم في الموالد، وحينما تعترض عليهم وتقول لهم هذا شرك أكبر، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يحارب معتنقيه، يردون عليك ويقول: أنت بتكره الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا بيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون هم لهم البشرى هم في الحياة الدنيا وفي الآخرة مش كده لم يقل لا خوف على معتنقي الاعتقاد فيهم بأنهم ينفعون أو يضرون لم يقل لا خوف على الذين يطوفون بقبورهم لم يقل لا خوف على الذين ينذرون لهم لم يقل لا خوف على من يطلبون منهم لم يقل لا خوف على من يذبحون لهم ويقيمون لهم الموالد ما قال ذلك بل قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فبما تستدل علينا أنا أقول لك لا يجوز أن تطلب منه تقول لي ربنا بيقول هذا من باب كما قلنا قبل ذلك بعض الناس تقول له الخمر حرام يقول لك نعم الخمر حرام تقول استدل على تحريم الخمر يقول لك أيما امرأة نكحت بغير إذن واليها فنكاحها باطل هي ده الدليل على تحريم الخمر ما هو بيخاطب أناس لا يعقلون أناس لا يفهمون لكن إذا كان يحترم المستمعين فلا بد من أن يقيم ربطا بين الدليل والمدلول عليه أنا بقول لك لا يجوز أن تطلب إلا من الله تقول لي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب العالمين يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو فرضنا جدلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بدعائكم لا بشرككم يبقى دعائكم لهم ايه شرك هذا الكلام ما تاخدوش مني ولا من فلان ولا من علان وتقول لي اصل الشيخ فلان قال والشيخ تركان قال لا ولا ينبئك مثل خبير يبقى الامور دي تؤخذ عن مين عن الخبير وحده سبحانه وتعالى ده القرآن الكريم اغلق كل الابواب والذين تدعون من دون الله والذين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون وعبارة من دون الله من جبريل وحملت العرش وانت نازل من جبريل وحملت العرش وانت نازل كل الخلق قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين اسم موصول يفيد العموم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لأن الذي يطلب سيطلب ممن ستطلب ممن يملك تطلب منه أن يشفيك لابد وأن يكون مالكا لأسباب الشفاء تطلب منه أن يطعمك لابد وأن يكون مالكا لأسباب الإطعام تطلب منه أن يحيي الموتى لابد من أن يكون مالكا لأسباب إحياء الموتى أو الإماتة أو إلى آخره إما أن يكون مالكا للسبب أو أن يكون شريكا للمالك إما أن يكون مالكا على سبيل الإطلاق ملك مطلق وإما أن يكون مشاركا للمالك وإما أن يكون المالك يتخذه ظهيرا ومعاضدا له فهو في حاجة إليه وإما أن يكون صاحبه دلال عليه وشفاعة بحيث يستطيع أن يدخل على مالك الأسباب فيطلب منه بدون إذن كالولد المدلل لدى أبيه كالصاحبة أو الزوجة الحبيبة إلى زوجها التي لا يرد لها طلبة كالأب الذي يطلب من ابنه فيقول لابني اعطي من خزانتك أو مما تملك كذا والولد ليس بعاق وإنما بار بوالده فسينفذ لأبيه أو لأمه أو يكون صديقا له أو صاحبا له لا يستطيع أن يرد له طلبا هل هذه الأمور كلها تتوفر في مخلوق لا 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 ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الملكية الايه المطلقة انه يملك لا يملك وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك هل يشترك كل الخلق بما فيه حملة العرش وملائكة الرحمن وأنبياء الله ورسل الله وأولياء الله والصديقون والشهداء والصالحون والجن والإنس هل يملكون جميعا مثقال ذرة على سبيل المشاركة لرب العالمين لا ولا توجد شركة شركة مساهمة في ذرة بعدد الخلق في ذرة مع رب العالمين لا طيب يبقى اتقفل باب الملكية المطلقة واتقفل باب الايه الشراكة اذا باب ان رب العالمين يحتاج اليهم كما يحتاج الملك الى المستشارين والوزراء والمعاضدين ورؤساء الجنود ورؤساء الجيوش والشرطة والمستشارين. هل هذا موجود عند رب العالمين؟ وما له منهم من ظهير، ليس في حاجة الى لا ظهير ولا مساعد ولا معاضد ولا مستشار ولا وزير ولا شيء من هذا القبيل، بل هم عبيد مربوبون وهو رب العالمين. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، تفضل من رب العالمين انه اكرمهم، مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. ثم لم يبق الا الباب الرابع، باب الايه؟ الشفاعة. نظرا للدلال والحب، هل يوجد لله ولد يشأب زوجة اب ام؟ احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ملوش مثيل، لا صاحب ولا صديق ولا ابن ولا زوجة ولا قريب ولا مجالس ولا شيء من هذا القبيل، بل كل هؤلاء عبيد مربوبون لله رب العالمين. فلم يبق الى باب الشفاعة، فلغى الشفاعة الشركية، لان الشفاعة بتكون من باب ايه؟ احيانا عندنا في الدنيا انا اذهب الى رجل من اصحاب الحيثيات فاطلب منه لانه صديق لاحد المسؤولين، صداقة او قرابة، ما يقدرش يرفض له طلب او يكون محتاج له، هتحتاج لي النهاردة احتاج لك بكرة، لكن لو انا اتشلت من المنصب تاني يوم هقطع الكروت بتاعتك واغير نمر التليفوني، لاني مش محتاج لك خلاص، تعبت في البيت، لكن لاني محتاج لك. هل الكلام موجود ده؟ الوزراء والمسؤولين، هل الكلام ده ممكن يكون موجود عند رب العالمين؟ رب العالمين ليس في حاجة الى مخلوق. طيب مسألة الدلال لا فيش، ولذلك الشفاعة لا تكون الا باذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه. لكن انت الشفاعة الدنيوية غير كده خالص، انت ممكن تقتحم على المشفوع لديه، يدخل عليه ابنه بدون اذن منه، يقول له معلش يابا ده صاحبي، او تدخل عليه زوجته ما تحرجنيش قدام صحباتي، ده ابن خالة مرات ست خالتي، اي كلام بتبقى، لان في حاجة بقى الانسان ممكن يعني مهما كان ملك ظالم مخيف عنده من يأنس اليها، امه، اخته، زوجته، ابنه، صديقه، مستشاره، في بينه وبينه ود حب، فذلك يقتحم عليه خلوته بدون اذن، وحينئذ يطلب الشفاعة، ما يقدرش يرد له طلب عشان ما يزعلوش. الكلام ده مش موجود، ولذلك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، علشان يلغي هذه القضية، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بل قال كلمة اعظم، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من الشافعون، من خشيته مشفقون الشافع. ولذلك تصور لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ عليه، وكان يحب ان يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه احد اصحاب ابن مسعود سورة النساء حتى وصل الى قول الله تبارك وتعالى، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء امة محمد شهيدا. يومئذ يود وجد النبي يبكي ويقول حسبي حسبي، ايه ده؟ تصور، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، مش مشهود عليك، طب انت لا تشهد، بتبكي ليه؟ تصور لما تلاقي الشاهد داخل في ساحة المحكمة بيبكي، خايف، مرعوب، اذا كان الشاهد يبكي امال المشهود عليه يبقى موقفه ايه؟ ده الشاهد بيبكي. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حسبي حسبي، اذا الموقف صعب، الموقف شديد جدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الشاهد وسيبكي ويبكي صلى الله عليه وسلم لما يسمع هذه الايات العظيمة التي ترهب قارعة من القوارع، فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، ولذلك بكى، من منا يبكي؟ فالرسول الذي سيشهد يبكي. ولذلك يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، اول باب، مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، حتى اذا فزع. الآية لم تذكر الحالة الأولى بل ذكرت الحالة الأخيرة. الحالة الأولى الفزع حينما يتكلم رب العالمين بالوحي، يسمع الملائكة صوتا عظيما، صوت لا يتصور بالطبع. فما الذي يحدث؟ الملائكة تخر غشية، الملائكة تخر غشية، تضرب بأجنحتها خضعانا لأمر الله، فتتكسر الأجنحة، فيسمع صوت كمر السلسلة على الصفوان، سلسلة حديد بيضرب في جبال صلدة من أثر ضرب الأجنحة، أجنحة الملائكة. ليس هذا تمثيل لصوت رب العالمين، لا، ده تكسر أجنحة الملائكة كمر السلسلة على الصفوان فيسقطون غشية. ده الفزع. الآية لم تذكر الفزع، ذكرته الأحاديث النبوية، بل الآية ذكرت ماذا؟ الحالة الآخرة التي قال في حتى إذا فزع الفزع. التجديد يفيد ماذا؟ إزالة الفزع. حتى إذا فزع عن قلوب، ساعة أن يزول الفزع عن القلوب، قالوا، تبدأ الملائكة تتكلم لما يفيقوا من الغشي، يقولون ماذا قال ربكم، أصواتهم تكاد تختنق من شدة الخوف والخشية من ربهم، وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم، خوف شديد. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. هو بيقول غير الحق، كلام الحق، وهو العلي الكبير. إذا كان اللي هيشفع يصاب بهذا حينما تكلم ويأذن بالشفاعة، يأذن للملائكة، يأذن للأنبياء، يأذن لمحمد عليه الصلاة والسلام، أذن بالشفاعة، الشافعون يحدث لهم هذه الرهبة حينما يتكلم، فمن يستطيع أن يتكلم بدون إذن؟ ولذلك وكم للتكسير، قطت السماء وحق لها أن طائت، قطت بتزيق، عارف الرحل اللي بيزيق، عارف الموبيليا لما تبقى بتزيق، مش كده، تزيق، قطت السماء وحق لها أن تقط، ما فيها موضع أربعة أصابع، فيش مكان فاضي، ملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد، كل هؤلاء يخافون ربهم. وكم من ملك، كم للتكسير، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولذلك لما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام في موقف الشفاعة العظمى ويقول أنا لها لأنه وعد بها، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك فيه الخلائق، نظرا لأن الكل، الرسل العظام، الكل يفر من هذا الموقف لأنهم ليسوا أهلا له، وإنما الذي وعد به من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيأتي يسجد عند ساق العرش فيحمد عليه، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات والتسبيحات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. ولذلك يسمى في هذا الموقف حامل لواء الحمد يوم القيامة، هو في الدنيا أحمد ومحمد، وفي الآخرة حامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع، يأتي الإذنهم تشفع. ولذلك يقول يحد لي حدا، أنا رضيت عن هؤلاء فاشفع فيه. فإذا تكون الشفاعة بإذن الله للشافع وبرضاه عن المشفوع فيه، فماذا يملك الخلق؟ كل الخلق لا شيء، كلهم دخلوا من باب الفقر على رب العالمين، الكل فقراء وهو الغني الحميد. ولذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن نقدره حق قدره، وإلا فإن هؤلاء الذين يدعون هذه الادعاءات ما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. فإذا هؤلاء الذين ادعوا قضية الولاية وظنوا ان الاولياء يأتون يوم القيامة لكي يدخلوا من يشاء الجنة. هذا كلام كذب والعياذ بالله. يظنون ان بعض الناس يأتي يوم القيامة يفتح باب الجنة ويدخل كل اللي اسمه محمد يخش الجنة، كل اللي كان طبع الطائفة مش عارف ايه. المسألة ليست كما يتصور البعض، ليست كما يتصور البعض، كما يقول احد الزنادقة انا لا رب العالمين لا يدخلني النار لانه يخافوا، لاني لو دخلت النار وبصقت عليها لاطفأتها. هذه ان إيه لم تكن سخرية فما هي السخرية؟ ثم يأتي بعد ذلك بعض المجانين ليقول عن مثل هذا انه ولي من سادات الاولياء. اذا كانت هذه الولاية فبئست الولاية، اذا كانت الولاية بهذا الاسلوب فبئست الولاية والعياذ بالله، ان يقول بعضهم ابصق على النار فاطفئ النار. ما هذا الذي يقال؟ ما هذا الذي يقال عن رجل جاءته امرأة وقالت له من بعض الكرامات التي تحكى في طبقات الشعراني ان هذا الرجل، وسنذكر هذه الاسماء بتفاصيلها وبادلتها، ان هذا الرجل جاءته امرأة وبكت ليس لي الا ابن، ليس لي الا ابن واحد وقد مات، فحن لها فطار مسرعا حتى لحق بعزرائيل، واسمه عندهم عزرائيل ولا يثبت في الكتاب ولا السنة اسم عزرائيل، حتى يلحقه فيقول له رجع لي روح هذه ابن هذه المرأة، رجعولي. مش بيطلب من رب العالمين، لا ده بيتعامل مع الملك مباشرة. فرفض ملك الموت، عايز ينفذ امر ربي، فضرب الزنبيل، بيشيل الارواح في زنبيل، عارف الراجل اللي بيبيع التوت، وشايل الزنبيل وطرح ضربه، راحت كل الارواح طايرة ورجعت الارواح كلها في اليوم ده، كل اللي مات رجع تاني. وملك الموت كل اللي كسبه في اليوم ده وكل المجهود اللي عمله راح عليه على اخر النهار علشان ابو اليزيد البسطامي رجع منه كل المجموعات دي كلها. كلام ايه والعياذ بالله الالحاد ده؟ ده الحاد والعياذ بالله. ايه لم يكن ده الالحاد؟ بعد كده تيجي تتكلم يقول لك لا اصل معلش الناس دي اصحاب مواجيد، وحينما يكونون في وجدهم يقولون كلاما لا يحاسبون عليه، يعني مجانين مرفوع عنهم التكليف. فإن كان مجنونا فكيف يكون هذا المجنون؟ إما أن يكون مجنونا أو زنديقا ولا ثالث، مش كده ولا مش هذا ما تعلمناه في ديننا؟ لكن للأسف تعلمنا، مش احنا اللي تعلمنا، بعض العوام وبعض أتباع هذه الطرق تعلموا أنهم يلغوا عقولهم في مثل هذه الأمور. وما أوتيت الأمة إلا من إلغاء العقول. ما إلغاء العقول تيجي مع الصوفية يقول لك إلغى عقلك، الغى عقلك وكن مع شيخك ها كالميت مع المغسل. ما هو ده اللي بتعمله داعش، وده اللي بيعمله الاخوان. ما المصايب كلها ما بيجيش غير من السمع والطاعه، السمع والطاعه للكتاب والسنه. لكن يقول لك لا سمع وطاعه مع الاخوان ما ينفعش، ليه؟ عشان دول بيتعرضوا مع سياسه البلد. لكن في سمع وطاعه مع المريد والشيخ الصوفي، لا، نريد ان نغلق الباب امام كل داعي كذاب، لأن هذه الأمور كلها إما أن تكون مصالح سياسية أو مصالح اقتصادية واجتماعية، ما هو لازم الباب يغلق. وحينما نتكلم عن تجديد الخطاب الديني لا تكون هناك طائفة، هذه الطائفة مصانة بعيدة عن تحرير العقول. الكلام يقول لك معلش يعني اتكلم والصوفية بره الموضوع، لا، الصوفية في أول، لأن هو حسن البنا ربى تلامذته على إيه؟ على الصوفية، لانه لما رباهم على صوفية السمع والطاعة واصبح الواحد منهم كالميت بين يدي المغسل، من هنا اوتيت الامة وحدث الخراب وحدث حدثت البدع. لكن الان يريدون لك جدد الخطاب الديني بس ابعد عن العزمية وابعد عن الطرق دي ونتهم احنا بالتطرف. لا، احنا عاوزين الكل يكون سواسية. هنتكلم في تجديد الخطاب الديني يبقى مع الجميع. المهم نتكلم عن قضية الولي في الاسلام. كلمة ولي في اللغة العربية، القرآن نزل بلسان ايه؟ عربي مبين. فهنشوف اللغة بتقول ايه، ونشوف السلف الصالح كان بيقول ايه، والكتاب بيقول ايه، والسنة المطهرة بتقول ايه. كلمة ولي في اللغة العربية في القاموس المحيط، الولي القرب. كلمة ولا ولي يعني ها قربة. الولي المادة، الولي مش الولي، الولي ده الاسم، مادة الولي. القرب والدنو والمطر بعد المطر، والولي الاسم منه وهو المحب والصديق والنصير، والولاية الإمارة والسلطان، والمولى المعتق والمعتق. المعتق الذي يعتق هو مولى لمن يعتقه، والمعتق مولى لمن يعتقه، فهي اسم فاعل واسم مفعول. والصاحب والقريب والولي والرب والناصر والمحب. والولي ضد العدو، الولي ضد الايه؟ العدو. والولاية ضد العداوة. وأصل الولاية المحبة والتقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. ده كلام صاحب الايه؟ القاموس المحيط، ولن نطيل في النقل عن أهل اللغة، فهذا يكفينا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، لأنه يوالي، كما جاء المطر بعد المطر من الولي متواليا، فهذا في إثر هذا. فقال: الولي هو الذي يوالي الطاعات، لا تنقطع الطاعات منه، والأول الأصح يعني المحبة والقرب. ثم قال ابن تيمية: والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولى رجل يعني أقرب رجل إلى الميت، ذكر من ذكر، ذكر. فإن كان ولي الله هو الموافق المتابع له، الذي يوافق رب العالمين في أوامره وفي نواهيه، الذي يتابع الكتاب والسنة، يتابع رب العالمين ويوافقه فيما يحبه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه، ويأمر به وينهى عنه، يتحرى رضا الله ويبتعد عما يسخط الله ويغضب الله سبحانه وتعالى، كان المعادي لوليه معاديا له. الذي يعادي ولي الله يصبح معاديا لله. ولذلك قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي ولي الله، هذا الحديث ربما شرحناه في هذه الدروس الطيبة. ومنه كما قال تعالى أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن عدو الله لا تتخذوه وليا، وعدوكم لا يكون وليا لله، لأنكم مؤمنون، فعدوكم عدو لله، وعدو الله عدو لكم، لأن بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى قرب، بينكم وبينه محبة، بينكم وبينه نصرة. فإذا هو أنتم تنصرونه، يعني تنصرون دينه، وليس في حاجة إليكم، وهو ينصركم، أنتم تعزرون دينه وهو يعزركم سبحانه، وهكذا. فنصرتكم إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. فهنا نقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ينفع؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخره في سورة الممتحنة. قلت: وهذا المعنى العام لكلمة ولي في اللغة هو الذي جاء به القرآن. يبقى المعنى المذكور في لغة العرب هو الذي جاء به القرآن، وهو المعنى العام الذي يشمل جانبي الخير والشر، أو كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: في جانب أولياء الرحمن وفي جانب أولياء الشيطان. ففي جانب الخير أولياء الرحمن، وفي جانب الشر أولياء للشيطان. فالإنسان ولي إما للرحمن وإما للشيطان ولا ثالث. الولي أي إنسان، إما ولي للرحمن وإما ولي للإيه. ولذلك قال الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا القضية عامة، قضية الولاية إما أن تكون مع الله أو مع الشيطان. وجاءت كذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: من عاد لي وليا. وفهمها الصحابة ومن جاء بعدهم، وصار على نهجهم على هذا المعنى حتى جاء التشيع الخبيث. ظلت الأمة على فهمها للولاية كما في لغة العرب وكما هو صريح القرآن والسنة المطهرة، حتى احنا عايزين نشوف كيف نشأ ومتى نشأ الاعتداء على الفهم الشرعي الموجود في القرآن لقضية الولاية. فنقول حتى جاء التشيع الخبيث ثم التصوف، فالتشيع سبق التصوف، والتصوف نبت في بيئة ايه؟ شيعية كما سيجيء ان شاء الله. وهنا بدأت كلمة الولي يدخل عليها امور جديدة لا يعرف اهل اللسان، اللسان العربي، ولا اهل الشريعة، فخصصوا هذا المعنى بما ادخلوا عليه من عناصر دخيلة فيها ابتداع في الدين ولا صلة لها بما جاء في القرآن او السنة المطهرة. فاصبحت الكلمة لا صلة لها بما قاله القرآن عن الولي الذين امنوا وكانوا يتقون، لانه فسرها فقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا سأل فقال من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان القوة العلمية، والتقوى القوة النظرية، الإيمان القوة النظرية، والتقوى القوة العملية. ولذلك قال طلق بن حبيب في التقوى، وهو من أفضل من فسر معنى التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك الولاية المطلقة لأهل التقوى المطلقة. ولذلك لو كان إنسانا عابدا طائعا عاملا بما يعلم ولكنه كان مبتدعا أيكون من أولياء الله؟ لا. أرأيتم لماذا نحذر من البدع ونشدد فيها؟ لأن الأولياء ليس منهم مبتدع. المبتدع لا يكون وليا للرحمن، المبتدع قد يكون معه شيء من الولاية العامة التي تنجيه من الخلود في النار إن لم يرتكب بدعة مكفرة، لكن المبتدع من أهل الإيه؟ من أهل الوعيد. المبتدع من اهل الايه؟ الوعيد. فلا يكون معه الولاية الخاصة، ولاية التأييد والنصر والتمكين والتسديد وهكذا. فهنا نبين ان هذه الكلمة لها معنى في الكتاب والسنة وفهم الاصحاب، ولكن دخل عن طريق التشيع والتصوف امور قيدت هذا المعنى فخالفت به ما جاء في القرآن الكريم من تفسير لمعنى الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون. بل أصبحت في مفهوم هؤلاء المبتدعة يوصف بها أشخاص معينون، إما من أهل البيت رضي الله عنهم، وإما من شيعة آل البيت، وإما من المتصوفة. فأصبحت كلمة الولي لا تطلق على المؤمن التقي، وإنما أصبحت تطلق على إيه؟ الداعية إلى التشيع أو الداعية إلى التصوف. فأصبحت كلمة الولي عند عموم الشعب، عامة الناس، أصبح الإطلاق الشعبي عند عامة الناس حينما يقال الأولياء. ساعة ما تيجي تقول الأولياء اسأل ستك واسأل جدك واسأل الناس القدام، الأولياء يقول لك عايزين نقرأ الفتحة للأولياء. الأولياء مين؟ أصحاب الأضرحة، مفيش غير كده عندهم، هم دول الأولياء. لكن هل يذهب ذهنه في كلمة الولي أبي بكر الصديق؟ لا، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد من الأصحاب، وإنما هو ولي أمر بيعملوا له مولد. لا، ما بيعملوش مولد، يبقى مش ولي، ما نعرفوش. الأولياء اللي بتعمل لهم موالد يقول لك الإمام الشافعي ولي من الأولياء، عشان ليه؟ لو الإمام الشافعي ما تعملوش مقام ما كانش بقى ولي من الأولياء. فالأولياء عندنا سيدنا الحسين، السيدة زينب، وطبعا دول سادتنا، الإمام الحسين ده فوق دماغنا، السيدة زينب. ليس لأنهم صنعوا لهم أضرحة، ولكن نظرا لمكانتهم السامية في الإسلام، لأننا حينما ننظر للحسين سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا في نص، مش كده ولا ايه؟ الامام الشافعي نرجو ان يكون من سادة الاولياء لانه امام من ائمة السنة، لكن البدوي الشاذلي الدسوقي ده دول بقى اصبر، ده دول عندهم اعظم من الصحابة، ما تستعجلش عشان تعرف بقى الملك ملك وفوضت فيه البدوي، ده حديث قدسية مكذوبة طبعا، الملك ملك وفوضت البدوي. قال طب لو فوض البدوي، طب الصديق، طب عمر وكل الناس دي طلعت كده برة، انتوا واخدين بالكم ولا ايه؟ هو ده الكلام اللي بيقال، وهتسمعوا رئيسة الديوان وبيجتمعوا مع رئيسة الديوان حواديت كبيرة جدا، كنا حكيناها زمان اما كنا بنحكي حواديت، اما فسرنا قول الله تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة الايه يونس، تفسير سورة يونس. لا والله حكينا حكايات يعني والعياذ بالله تودي في 60 داهية لمن يعتقدها، لمن يعتقدها ربنا يسلم. فهنا نقول اصبحت كلمة الولاية يوصف بها اشخاص معينون اما من آل البيت رضي الله عنهم او من شيعتهم واما من المتصوفة، واصبحت كلمة الولي في الاطلاق الشعبي عند العامة تطلق على رجل التصوف او الشريف المنتسب الى آل البيت، وكثير منهم يدعون النسبة للتكسب من وراء هذا الادعاء اكل عيش، مع ان الشرع نهانا عن تزكية الانفس في قول الله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، فلا يحق لاحد ان يطلق هذه الكلمة على نفسه ولا على اي شخص اخر سوى من نص عليه القرآن الكريم او السنة المطهرة. يعني ما تيجي تقول لي اضرب لي مثل كده بولي، اقول لك ابو بكر اول واحد، لازم ابو بكر ثم عمر ثم بعد كده اقول لك اهل بدر، اهل بيعة الرضوان، الحسن والحسين، انتوا واخدين بالكم هم دول الاولياء اللي معاهم نصوص تدل على انهم اولياء. لكن لما تيجي تقول لي الامام الشافعي، اقول لك سيدنا الامام الشافعي ارجو الله ان يكون من سادة الاولياء، ارجو، لكن ما اقدرش اقول ما احكمش الانسان من هؤلاء. شوف بقى الشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد ائمتنا وسادتنا، ولكن نرجو لهم ان يكونوا في اعلى عليين، لكن اقدر احكم؟ لا. ايه اللي منعني من ان احكم؟ لاني ما بحكمش بعقلي ولا بهوايا ولا بعاطفتي، انا بحكم بايه؟ بنص. لا ننزل احدا جنة ولا نارا الا بنص، في لم في النار معرفش، ابو لهب في 60 نار في جهنم والعياذ بالله، ابو جهل في جهنم مش كده، ابو عبد الله بن ابي بن سلول في الدرك الاسفل من النار، فرعون والعياذ بالله في القاع الاسفل من جهنم، ولا مش كده؟ عندي نصوص. والغريب ان ابن عربي شوف حكم للاولياء بانهم في الجنة وانهم في، وقال على فرعون انه في اعلى عليين. شوف المصيبة كما سيجيء، يعني كمان جعلوا فرعون ها، وتقولوا ده القرآن الكريم بيقول يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار، قال لك اوردهم النار ورجع هو دخل الجنة، ايه الدليل عليه انه دخل النار؟ فاوردهم النار، وصلهم لغاية النار لانه اسلم عنده، مش قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، الرجل مات مسلم، تقول له ربنا بيقول فاوردهم النار وبئس الورد المورود، يقول لك اوردهم، بس مين قالك ان هو دخل؟ ده هو كان بيوصلهم بس ورجع تاني، كان بيقدم مهمة. شوف الاكاذيب والعياذ بالله، وهتسمعوا من كتبهم، احنا بنجيب حاجة من برة ولا من كتب الخصم؟ بنجيب الكلام من كتب المخالف ولا من دماغنا؟ وبنقول لكم ابحثوا ورانا ودوروا، احنا مش بتوع سمع وطاعة، لا مع دول ولا مع دول، احنا مع الكتاب والسنة. نعم. فلا يحق لأحد أن يطلق هذه الكلمة على نفسي ولا على أي شخص آخر سوى من نص عليه القرآن الكريم أو السنة المطهرة، فهي الولاية صفة يسعى كل من آمن للتحقق بها، كل من آمن يسعى لكي يحقق الولاية، ولكن لا ندري من الذي تحقق بها فعلا ومن الذي أخفق. متى سنعلم؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ساعتئذ نعرف من نجح ومن أخفق. لكن في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أحد منا أن يحكم على الآخر، زي مشايخنا كانوا يقولوا لنا إيه، بعض الناس يقول له يا رب احشرني معاك يا عم الشيخ، يقول له عم أنت عارف أنا رايح فين؟ خطأ إنك تقول يا رب احشرني معاك، ادعو الله اني احشر انا وانت مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقولش يا رب اجعلني معك في الدنيا والاخرة. يا عم انت شايف انا انت عارف انا رايح فين؟ حد عارف حد رايح فين؟ لا ندري. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قبل ان يعلمه ربه قال رب العالمين له في سورة الاحقاف قال له ايه؟ ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ولذلك لما قالت له المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت ان فلان في الجنة لانه مات وكان من المهاجرين وفعل وفعل، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان ايه؟ هنتجرأ على الغيب ونقول فلان في الجنة او ننزل الناس ده في جنة وده نار وده في اعلى عليين وده، هذا لا يجوز الا بنص. يقول لك الحسن والحسين سيدة الشباب اهل الجنة على العين والراس، سيدة الشباب اهل الجنة، ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، مش كده ولا ايه؟ ابو عبيدة بن الجراح في الجنة، العشرة المبشرين بالجنة. حينما يقول لا يلج النار نفس بايعت تحت الشجرة نسلم، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، نسلم للنصوص الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الامام الشوكاني وله رسالة نفيسة في شرح حديث من عاد لي وليا، وقام بنشرها أستاذنا الدكتور إبراهيم هلال هلال، وقام بعمل مقدمة نفيسة عن الولاية وطبعتها دار الكتب الحديثة قديما ولم تطبع بعد ذلك، غير مطبوعة يعني تجدها عند الكتب القديمة. عمل دراسة لأنها كانت دراسة الدكتوراه التي اطروحته للدكتوراه رحمة الله عليه الدكتور إبراهيم هلال هلال. ف الإمام الشوكاني بيقول في هذه الرسالة لا بد لمن يريد أن يكون من الأولياء أن يكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقتديا به في أقواله وأفعاله وازنا لكل عمل يأتي به وأقول وقول بميزان الكتاب والسنة، ويستدل لذلك بعمر بن الخطاب، فإنه مع كونه من كبار الأولياء ومع كون الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من المحدثين، كان محدثا ملهما عليه رضوان الله، فلم يكن يعتمد على ذلك بل كان دليله الكتاب والسنة في كل ما يعمل وما يدع، فكان يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويشاورونه ويراجعهم ويراجعونه ويحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، لم يقل إني معصوم، ويرجعون جميعا إليهما إلى الكتاب والسنة. ثم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله ومن خالف، والشوكاني تربى في بيئة إيه؟ زيدية، شيعة زيدية، ومع ذلك نجاه اعتصامه بالكتاب والسنة. يقول ومن خالف هذا ممن يطلق عليه اسم الولي فليس من أولياء الله عز وجل الذي يخالف الكتاب والسنة. وبهذا يتضح أن هذه المعاني التي تدور حولها كلمة الولي من المحبة والقرب والحماية والنصرة من الجانبين، جانب المخلوق وجانب الخالق سبحانه، جعلت الناس سواسية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وبناء على ذلك يتضح أن أولى الناس بهذه المعاني هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بالصحبة بالولاية الذين نصروه ونصروا دينه وعزروه ووقروه وآووه وجاهدوا في الله حق جهاده كما قال القرآن الكريم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهي تشير هذه الآيات وأمثالها تشير إلى أعمالهم لا إلى أنسابهم، فإذا كانوا أولياء لله فذلك لأنهم نصروا الله ورسوله، ولم يكونوا أولياء لأنهم كانوا من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أو لهم نسب، لا لا لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الإسلام والإيمان والتقوى قد رفع رجلا كسلمان الفارسي، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وأنزل أبا لهب الشريف في أسفل سافلين، لأنه كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل كأبي لهب قارن بينه وبين من؟ بل لا تقارن بأبي لهب لأنه كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، قارن بأبي طالب الذي نصر النبي ولم يؤمن بالله، هو في النار في أقل دركات النار، نعم، نظرا لنصرتي للإسلام فكان أخف أهل الكفر كفرا، أخف ليس للقرابة وإنما نظرا لأنه كان أخفهم. إيه؟ ما هو لا يتساوى الكافر فقط مع الكافر الصد عن سبيل الله، لا يستوون، ولذلك الكفر دركات، ولذلك أخف أهل الكفر من كفر فقط ولم يأتي بمنكرات أخرى غير الشرك، فما بالك إن كان هذا الكافر قد نصر الإسلام وآذر الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه أشرك، فشركه منعه الجنة ومنعه أن ينجو من النار، لكنه نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم خففت عنه جزاء وفاقة. عدل ربنا سبحانه وتعالى، هل يستوي أبو طالب الذي آذر الإسلام بأبي لهب الذي حارب الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان ينتظر منه نصرته نظرا للقرابة؟ ما حدث. مفهوم الولاية، بعد أن أوضحنا المقدمة، نقول مفهوم الولاية عند الصوفية والشيعة. ما سبق كان بيانا ملخصا لمعنى الولاية عند أهل القرآن والسنة، أهل السنة والجماعة، وهو المعنى الذي لم يكن ليخطر ببال أحد فهم القرآن والسنة وفهم لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول وفرسان البيان صلى الله عليه وسلم. ما كان ليخطر ببال أحد فهم القرآن والسنة وفهم لغة العرب لم يكن يخطر ببال أحد معنى سوى هذا المعنى، لولا ظهور الفرق البدعية التي عقدت الأمور وأدخلت في الدين ما ليس منه. فوجدنا رجلا كالجرجاني، ليس الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز وإنما الجرجاني الذي يكتب في علم الكلام، يقول في التعريفات، اسمعوا وعوا: إن الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. هذا كلام غص لا معنى له، ولا يعرف العرب، ولا يعرف أهل التوحيد، ولا يعرف أهل القرآن والسنة. انظر: إن الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه، وهذا هو معناها عند الصوفية، وليس في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغة العرب. وعنهم للأسف يأخذ المستشرقون، وانظروا المستشرقون المدلسون الذين يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة. فيأتي رجلا نيكولسون يقول ويطلق المسلمون هكذا بالإطلاق، انظر خد المعنى من الجرجاني، هم قوم خبساء لأنهم اطلعوا على تفسير القرآن والسنة وكلام أهل العلم في الولي، فلماذا ترك كل كلام أهل العلم والمستشرقون عملوا دراسة استقرائية لكل العلوم الشرعية واللغوية وقاموا بطباعة الكتب اللغوية؟ هم الذين قاموا بطباعة هذه الكتب وكتب المسانيد، وقاموا بعمل دراسات وكتب فيها تبين فواتح الأحاديث أو بدايات أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كمفتاح كنوز السنة وغيره، يعني يستطيعون أن يأتوا بالحديث في أي كتاب من الكتب الستة عن طريق لفظة واحدة كالمعجم المفهرس لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا معاجم وقاموا بطباعة وبتحقيق كتب الشعر والتاريخ واللغة. هل هؤلاء قد فاتهم معنى الولاية عند جمهور أهل العلم في كل العلوم حتى يأتي بالمعنى الموجود عند الجرجاني؟ انظر يقول هذا الرجل الدعي: يطلق المسلمون هكذا بالإطلاق اسم الولي على الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء عن ذاته وإرادته وبقي بالإرادة الإلهية، لأنهم يريدون أن يقولوا إن الإسلام دين، يريدون أن يقولوا إن الإسلام دين يدعو إلى ماذا؟ إلى السلبية وإلى التواكل والاعتماد على ما يسمى، لأنهم يسخرون من هذا الأمر القضاء والقدر، فالأمة لا تعمل وإنما تستسلم، وما جاءتهم الهزائم وعصور الهزائم وانتصار الأوروبيين عليهم كان من جراء تواكلهم الذي دعاهم إليه الإسلام. ولذلك فإن النجاة لهذه الأمة أن تتحرر من الإسلام وأن تسير في ركب الغرب. انظروا إلى التفكير، يعني يأخذ هذا الرجل الخبيث هذه المقولة عن تفسير الولاية بهذا التفسير السلبي الفناء لكي يقوم بعد ذلك ببناء قصور وعوالي على هذا المعنى الخبيث من أجل ضرب الأمة في الصميم، لأن مصدر عزة الأمة، مصدر قوة الأمة هو الإسلام. هذه الأمة أمة سلبية، أمة مستسلمة لما يسمى بالقضاء والقدر، أمة منهزمة. لماذا استسلمت؟ لماذا انهزمت ونظرت إلى الاستعمار وإلى الظلم وإلى القهر على أنه قدر لا يحارب واستسلموا له؟ لابد من أن يحاربوا القدر، فكيف يحاربونه ويأخذوا بالأسباب؟ لابد من نزع هذه العقيدة وإبعاد الإسلام. وحينما تصور الإسلام على أنه مصدر الانهزامية كما يفعل العلمانيون الآن، مصدر الانهزامية عندك إيه؟ الإسلام، لأنه هو الذي يجعلكم تتواكلون. هل الإسلام هكذا؟ هذه صوروا صورة للإسلام سيئة ثم عمموها، وأرادوا بعد ذلك أن يعالجوا هذا المرض الذي اخترعوه هم. واضح الكلام؟ شفتوا خطورة الأمر؟ وده السر في أن الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه حينما جاء لحرب هؤلاء المستشرقين في ذلك الوقت القديم، وكانت البلاد مستعمرة، وكان السيد رشيد رضا في المقدمة، كان هو في المقدمة، ماذا فعل؟ حينئذ تحدث في مثل هذه الأمور وبدأ يدافع ويحارب السلبية، ولذلك وقع في بعض المآخذ التي أخذت عليه والأخطاء التي وقع فيها من جراء ذلك، لأنه كما قلنا كان في مقدمة ويحارب مجموعات من المستشرقين وأزنى بهم الذين أكلوا على موائدهم وتربوا على موائدهم ثم جاءوا إلى بلادنا وهم للأسف يتكلمون بألسنتنا، فوجد نفسه متصديا لأمثال هؤلاء، وبين لهم أن الإسلام لا يدعو إلى التواكل والإسلام لا يدعو إلى هذه السلبية. فحينما حاربهم وقع في بعض الأشياء المأخوذة عليه إلى الآن، ولذلك نعذرهم بالعقل، فكانت النتيجة أنه وقع في شيء من الغلو في مكانة العقل، لكنه لم يكن كسلفه محمد عبده ولا كسلف سلفه الأفغاني، ولكن كان عنده شيء يرتكن عليه من الكتاب والسنة وفهم السلف، ولكنه أخطأ كما بين ذلك الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ أحمد شاكر ومشايخنا الذين تلقوا منه مباشرة وقابلوه وعرفوا الأسباب التي أوقعته في هذه الأخطاء. الأخطاء تنفع والأخطاء تحذف والأخطاء لا يدافع عنها أحد. يقول هذا الرجل: يطلق المسلمون اسم الولي على الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء عن ذاته وإرادته وبقي بالإرادة الإلهية. أما الإمام ابن تيمية الذي كان يمثل حائط الصد ضد البدع في العقائد والعبادات والسلوك، فيبين أن هذا العدوان على هذا المعنى العظيم من جنس الطوام الكبرى، فإنه من المعلوم باتفاق الناس أن حال البقاء أكمل من حال الفناء، وهذه حال الأنبياء والمرسلين، حال الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، أكانت فناء أم كانت بقاء؟ بقاء. قال: ومعلوم أن الرسل يدعون العبادة إلى الله تعالى، والدعوة عمل ولا سلبية وانهزامية؟ عمل دعوة. كان الرسل يدعون العباد إلى الله تعالى ويعلمونهم ويجاهدونهم ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلو كانت تلك الحال أكمل لكان من لم يرسل أكمل من الرسل. شوف الاستدلال، لو كانت حالة الفناء أولى وهي صفة الأولياء لكان من لم يرسل أكمل من الرسل، وهذا خلاف دين المسلمين واليهود والنصارى، ولكنه يوافق غالية الصابئة من المتفلسفة. راجع ما كتبه في بغية المرتاد في الرد على القرامطة والباطل. فهذا الفناء المذكور في كلام الجرجاني ونقله عنه المستشرق الخبيث ليس من دين الله في شيء، وإنما يمكن أن يرد إلى فلسفة أفلوطين. سنأتيكم بمصدر هذه البدعة. مصدر هذه البدعة رجل يقال له أفلوطين، وهو الفيلسوف المصري المتصوف والذي حذق الفلسفة، حذق الفلسفة اليونانية ودان بالنصرانية بعد أن سطت عليها يد الغنوص بالتأويل والتبديل والتحريف، وخلطها الرجل بالسحر والأساطير والعقائد الوثنية. وقد عاش في أول القرن الثالث الميلادي وتلقى علومه الفلسفية في الإسكندرية وروما وبعض مدن المشرق. أما الغنوصية فهي فرقة دينية فلسفية متعددة الصور، مبدأها أن العرفان الحق هو الكشف عن طريق الحدس التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف، وهذه بداية الاتحادية. خلي بالك، بداية الاتحادية جاءت من الغنوصية، فرقة دينية فلسفية متعددة الصور مبدأها أن العرفان الحق، المعرفة الحقة، هي الكشف عن طريق الحدس التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف، وليس العلم بواسطة المعاني المجردة والاستدلال. ابتعد عن العقل والمعرفة، معرفة المعاني مجردة والاستدلال بالعقل، وإنما هي نوع من التصوف يزعم أنه المثل الأعلى للمعرفة، ويعتقد أنه ليست هناك حواجز أو فروق بين الأديان بعضها وبعض، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية. دي بداية لقضية اتحاد الأديان، وحدة الأديان بدايتها ايه؟ في الغنوصية أيضا، بداية الاتحادية، اتحاد الخالق والمخلوق، اتحاد العارف والمعروف، وكذلك لا فرق بين الأديان، وحدة الأديان سواء كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية. ومن هنا كان خطرها على الدين الحق وتأثيرها السيء عليه، وهي مأخوذة من اللفظ اليوناني غنوسس، ولذلك غنوسس معناها المعرفة باللغة اليونانية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الغنوصية، ولكن في الأصل هي غنوسس. وقد نشأت في القرن الأول الميلادي بتأثير اختلاط الثقافة اليونانية بثقافة الشرق ودياناته في ذلك الحين. أقول وتكملة لما سبق بعد هذا البيان، يمكن أن يرد إلى فلسفة أفلوطين كعامل أكبر من العوامل التي تأثر بها الصوفية. وفي ذلك يقول أفلوطين، اسمع، لنعتزل العالم الخارجي. قلنا أفلوطين كان في القرن الثالث المسيحي، يعني قبل ايه؟ بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال لنعتزل العالم الخارجي ولنتوجه بكليتنا نحو الداخل. قضية الفناء اهو، انسى اللي بره وادخل جوه نفسك، ولنجهل كل شيء حتى كوننا نحن الذين نتأمل. هننسى كل شيء حتى ننسى ان احنا بنفكر او بنتأمل. يبقى هذا اقتصار على الداخل، وهذا موجود في تاريخ الفلسفة اليونانية، وأنقل من مقدمة الدكتور إبراهيم هلال في رسالته التي حقق بها رسالة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال بل إننا لم نأتي بشيء من عندنا أو نفتري على القوم، ده كلام. فها هو السهروردي الصوفي البغدادي، وينقل عنه شرح الطحاوية، يصرح بأن نظرية الفناء هذه مأخوذة من أفلاطون. يبقى الكلام ده مش من عندنا، ما جبناش حاجة من عندنا، لم نفتري على القوم. السهروردي إمام من أئمة التصوف البغدادي، ومع ذلك يقول ان نظرية الفناء هذه مأخوذة عن افلاطون. افلاطون، طب اذا كانت مأخوذة عن افلاطون يبقى معنى ذلك اننا ما افترينا على القول، وانما هذا لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى ده كلام لا يعرفه دين الاسلام. فلما يجي هذا المستشرق ويعلم هذه القضايا جيدا وينسب هذا الى المسلمين، يبقى هو يكذب ويتحرى الكذب. فهنا نقول، وهذا وان لم يكن دقيقا كل الدقه ما نقله السهروردي، الا انه يدل على ان هؤلاء المتفلسفين من الصوفيه انما اخذوا هذا المذهب وغيره من المذاهب الفلسفيه الاخرى عن مصادر اجنبيه عن الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم الولايه عند غلاه الصوفيه وصله ذلك بمفهوم الامامه عند غلاه الشيعه. عرفنا معنى كلمه ولي في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح كما جاء في كتب التفسير وشروح الأحاديث. فماذا عن الولي عند غيرهم؟ وكيف دخل العطب في الاعتقادات مما أدى إلى وقوع البعض في الانحرافات العقدية؟ يظهر أن الشيعة بهرتهم هذه الكلمة الولاية وما تنطوي عليه من معنى له فعل السحر في قلوب العامة، فأطلقوها على أئمتهم وعلى كبار الدعاة إلى التشيع. ولو كان هؤلاء الدعاة على ضد ما تحمل هذه الكلمة من معنى حسب الإطلاق الشرعي، حتى ولو كان الإنسان بعيدا كل البعد عن الإيمان والتقوى، المهم أنه بيدعو إلى التشيع، يصبح حينئذ ماذا؟ يصبح حينئذ ماذا؟ وليا. نقول أدخلوا عليها صفات باطنية لا يمكن أن تتوفر إلا في من يقصدونه لتحقيق أغراض سياسية واجتماعية، فأصبحت محصورة في طائفة خاصة بعد أن كانت محتملة لأي إنسان يقوم بنصرة دين الله من عباده المؤمنين متحققا بتقوى الله. بعد أن كانت متاحة لأي إنسان عربي عجمي كبير صغير شريف حقير عبد أي شيء قدامك آمن وحقق التقوى تبقى ولي من الأولياء، لكنها أغلقوا الباب أمام الناس جميعا، وأصبحت الولاية حكرا على من؟ على مجموعة من الناس يتصفون بصفات معينة. هذه الصفات لا علاقة للإنسان بها من ناحية الإيمان والتقوى، لا، القضية إنك تكون ابن مين أو تنتسب إلى طائفة مين لكي تحصل على الصك الذي يعطيك لقب الإيه؟ الولاية. ولم يلبس إطلاقها بهذا المعنى غير الشرعي أن نشأ في الأوساط الصوفية أيضا، يبقى هي بدأ نشوؤها في إيه؟ في الشيعة ثم انتقلت إلى الصوفية. وهو عند الصوفية لم يأخذ الصفة السياسية كاملة، إلا أنه أخذ الصفة اللاهوتية التي هي خليط من الأديان المتعددة، سواء كانت هذه الأديان منتسبة إلى الرسل السابقة السابقين أو غير ذلك من الأديان الأرضية والثقافات الأجنبية كما أسلفنا والتي فيها معاني إلحادية. بداية الأمر وما ترتب عليه، الوصاية، أول شيء بدأت بالوصاية، وقد بدأ تحريف كلمة الولي في أوساط الشيعة حين تزيدوا في معناها، وحين بدأوا يطلقونها على أول ولي في دوائرهم أو إمام، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أطلقوا عليه لقب الإمام، أطلقوا عليه لقب الولي، ثم انتقلت إلى الوصي وعلى نفس الوزن ولي وصي. فظهرت فكرة الوصاية التي تدعيها الشيعة وهي وصية على وزن ولي، ويعتمد الشيعة في فكرة الوصاية لعلي وبنيه وحصرهم للإمامة فيهم بناء على أنهم من طينة غير طينة سائر البشر، أو كما يقول الشيعة واسمعوا، هي طينة مكنونة تحت العرش. انظروا حتى تعلموا القضية مش قضية إن علي أفضل من أبي بكر أو هو أحق بالإمامة، لا 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 لا، الأمر أخطر من كده. الأمر يعتمد على أفكار وثنية قديمة عند الفرس. اسمعوا، يقولون إن فكرة الوصاية تقوم على أن علي بن أبي طالب ليس مخلوقا من الطينة التي خلقنا منها، بل هو من طينة مكنونة تحت العرش أسكن الله فيها النور، فكانوا بشرا نورانيين، أو هم بشر إلهيون، لأن النور الذي هو الله حل في عبد المطلب ثم صار في أبي طالب ثم صار في محمد ثم صار في علي بن أبي طالب، فهم آلهة كلهم ومش عارف انا عبد المطلب ابو طالب. طب ما يدخل على علي بن ابي طالب على طول، ليه دخل على محمد بن عبد الله ثم رجع لي؟ لا تسأل، هذه القضايا لا تسأل فيها. هناك دين اصحابه يعلمون الناس الا يسألوا والا يفكروا، خلي بالكم، لان الامام فوق العقل، الامام فوق التفكير. هتفكر، من اعترض انطرد، تعترض تنطرد، لكن القرآن الكريم بيقول كده؟ لا. شو بيقول عن الجن ايه؟ بيقول عن الجن: فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. تحرى، عمل تحريات. عارف اللي بيعمل تحريات؟ بيتحرى حتى يعلم الحق من الباطل. اهكذا يعلمه هؤلاء المبتدعة اتباعهم، اتباع السمع والطاعة في كل الافكار، هذه الافكار الغنوصية والافكار الصوفية والافكار الشيعية او الافكار السياسية والداعشية والاخوانية، كلهم خرجوا من ايه؟ حمأة واحدة، مش كده ولا ايه؟ نعم. فيقول هنا: فهي فهذه الفكرة في الاصل غنوصية، راموا من ورائها بيان قداسة اهل البيت حفاظا على بقاء السلطة السياسية فيهم، وكان لهم وكان لهذه الفكرة اثرها فيما بعد في دائرة المتصوفة في ظهور مذاهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. شفت جال كلام منين؟ كله مرتبط بفكرة ارضية ووحدة الوجود على ألسنة أوليائهم، وهي إحدى رواسب نظريات الفرس القديمة في تأليههم لملوكهم وقولهم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى آخر. يبقى الفكرة اللي كانت موجودة عند من؟ عند الفرس، في ملوكهم. ولأن قضية الشيعة كما قلنا قبل ذلك نشأت في بيئة يهودية متحالفة مع فلول الفرس، فلول الفرس مع اليهود، فلول اليهود في جزيرة العرب اتفقوا معا، فنشأ من بينهم فكر كما رأيتم، هذا الفكر مبني على هذه الضلالات، ثم انتقل فيما بعد إلى أتباعهم أتباع الحلول والاتحاد. ما هو خلي بالكم اليهود في كل عصر، أنا أظن الماسونية أقدم عهدا مما يؤرخ لها، الماسونية قديمة من آل عبد الله بن سبأ، خلي بالكم مسألة قديمة جدا. المهم نقول: فأثبتوا بناء على ذلك الولاية لعلي ثم ينقلونها إلى الأئمة من بعد. وإذا كانت ولاية يبقى لابد إن الأولياء دول يكون معينهم في الأخذ من العلم ليس مصدره ما يأخذ سائر أهل العلم، وإنما يستقصدون لهم معين آخر، فنشأت فكرة العلم اللدني. نقول: وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مفهوم الولاية عند الشيعة والصوفية، وهي صفة العلم اللدني، وللأسف أخذوها من قول الله تعالى: آتيناه من لدنا علما. على مين؟ على الخضر. علمناه من لدنا علم، العلم من لدن الله. ونسوا أن هناك بأس لدني لينذر بأسا شديدا من لدنه. مش كده؟ بأس لدني وعلم لدني، يعني من لدن الله عز وجل. وكل العلوم إما أن تكون علوم صحيحة أو علوم باطلة، والعلوم الصحيحة من لدن الله والعلوم الباطلة من قبل الشيطان، وانتهى الأمر. مش كده ولا إيه؟ فهنا جعلوا صفة العلم اللدني الذي أخذه من؟ علي بن أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالوا، ثم ورثه إياهم. ويرجعون هذا أيضا إلى فكرة الوصايا التي قالوا بها، وإلى المؤاخاة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب، ولم تثبت هذه المؤاخاة كما جاء. الشيخ الألباني ضعف هذا الخبر وذكرني به أخونا موسى، ذكرني بتضعيف الشيخ الألباني لأثر مؤاخاة الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. هم يستدلون بذلك ويضعون حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، حديثا موضوعا: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. والحديث موضوع علي باب، والكلام ده الشيعة اللي اخترعته، وعلي هو المصدر في نظرهم للعلوم اللدنية. هذا الكلام حذو النعل بالنعل، يقول مين؟ الصوفية. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تعرفوا ان المصدر ايه؟ واحد. وبهذا فقد نسب او نسب اليه المتصوفة علم الباطن وحضوه وخصوه معلش فقد نسب اليه المتصوفة علم الباطن وخصوه بانه تلقى اسرار التأويل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل المتصوفة في البلاد الاسلامية يكادون يجمعون على انهم يقتبسون طريقتهم من الامام علي بن ابي طالب، بل يصرحون انهم اخذوا عنه الحكمة كما يقول ابن ابي الحديد صاحب شرح وصايا علي بن ابي طالب في كتاب نهج الايه البلاغة، بيشرح فيه خطب وحكم علي بن ابي طالب. قال ولهذا تجد المباحث الدقيقة في التوحيد والعدل، والعدل التوحيد والعدل ليه؟ لان الشيعة في اصلهم كانوا معتزلة. لماذا كانوا معتزلة؟ ها؟ ليه كانوا؟ لان طول عمر الشيعة على المذهب الرائج، فكان في عصر الدولة العباسية المذهب المعتزل له ايه؟ رواج، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اعتزلوا، مع ان اصل نشأتهم كانت يهودية، ولذلك كان اوائل الشيعة مجسمة، ولكن فيما بعد اصبحوا معتزلة. فيقول ولهذا تجد المباحث الدقيقة في التوحيد والعدل مبسوسة عنه في فرش كلامه وخطبه، ولا نجد في كلام احد من الصحابة والتابعين كلمة واحدة من ذلك. وهذا هو السر في وجود متشيعة بين صفوف التصوف كما ترون الان في الطريقة الايه العزمية، مش كده ولا لا؟ تجدون المأوى للشيعة في هذه البلاد الصوفية، مش كلهم، غلاة التصوف. وهذا ما يلقي لنا ضوءا على ذلك التزاوج بين الشيعة والصوفية، والذي يتمثل في تصوير اولياء الصوفية بصورة ولي الله علي بن ابي طالب، واسناد ما يقال في ائمة الشيعة الى اولياء الصوفية. الكلام اللي تجده عن ائمة الشيعة ينتحله من؟ ائمة الصوفية. وصفة العلم اللدني هذه واختصاص علي بن ابي طالب بالتأويل هو والأئمة من بعده، كما اختص محمد بالتنزيل، جعل محمد مختص بالتنزيل وعليه متخص ايه علم الباطن، ولذلك قالوا الحقيقة والشريعة. محمد جاء بالشريعة والأنبياء جميعا، والأولياء جاءوا بايه بالحقيقة، وذلك يرد عليهم القائل ويقول قالوا الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. يقولون اختصاص علي بن ابي طالب بالتأويل هو والأئمة من بعده، كما اختص محمد صلى الله عليه وسلم بالتنزيل حسبما يدعون. هذه الافكار جعلتهم يسندون الى الأئمة او الاولياء صفة العصمة، وربما جعلوهم يزيدون فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عندهم عصمة اكتر من عصمة الرسول. تقول لهم ليه؟ يقولك لان الرسول معه الوحي ينبهه فلا يقع في الخطأ، اما الامام فليس معه وحي، فهو معرض للخطأ في إيصال العلم اللدني أو التأويل الباطني، فإذا لم يكن معه العصمة فماذا يفعل؟ فلا بد أن يكون معصوما عصمة أشد من عصمة من؟ النبي. وقد بدأت هذه الفكرة من هشام بن الحكم أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادق كما يدعون، وأنصاره بعد وفاة الصادق، ولزمت التشيع ولم تنفصل عنه، بل تأكدت وتبجح بإعلانها معتنقوها بعد ذلك، وخاصة في دوائر الشيعة الإمامية ثم الإثنى عشرية التي ما زالت موجودة في إيران وغيرها. ثلاثة العصمة يتضح مما سبق ونزيد على ذلك، العصمة تتضح مما سبق ونزيد على ذلك بما يأتي. انظر إلى كلام القشيري من أئمة الصوفية، يقول إن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والعصمة من المعاصي والمخالفات، ادعوا لأئمتهم ليه العصمة. والشاذلي يقول، احمد الشاذلي يرى في غير لبس ولا ابهام ان من خواص القطب امداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة. اما ابن عربي فيقول من شرط الامام الباطن ان يكون معصوما وليس الظاهر، الامام الظاهر مش معصوم، الباطن بتاع علم الباطن، ان كان غيره يكون له مقام العصمة. اما الفناء فقد تكلمنا عنه، والملاحظ ان الفناء ظهر عند الصوفية لانهم غلبت عليهم الوجهة الدينية، اما التشيع فقد غلب عليه الاتجاه السياسي. ونكتفي بهذا القدر لنوضح بعض هذه الأمور في الدرس المقبل أو الدروس المقبلة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 56 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. علاقة هذا بما سبق أنه بعد أن تحدث عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، سنى بالكلام عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وهذا أمر ترتيب طبيعي، ترتيب طبيعي، بعد أن تحدث عن الأصحاب وتحدث عن أعلاهم منزلة وهم الخلفاء الأربعة، وتحدث عن خلافة الراشدين الأربعة، ثم تحدث عن العشرة المبشرين بالجنة، تحدث عن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخل ضمنهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أول من جاء ذكرهم في القرآن الكريم بأنهم أهل البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجه السيدة سارة، قال رب العالمين: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فوجه الكلام لمن؟ للسيدة سارة. معنى ذلك أن الزوج هي أول من يدخل في أهل بيت الرجل، فإن لم يكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما تقول الرافضة، فمن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن زوجاته صلى الله عليه وسلم أول من يدخلن في أهل البيت، كما قال الله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ثم بعد ذلك تحدث عن العلماء فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر أو الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم اختص منهم طائفة هم أولياء الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، فخص أهل الولاية فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. هذا أمر، لماذا لم يتكلم عن تولينا لأهل ولاية الله عز وجل؟ لما لم يقل مثلا: ونوالي أولياء الله، كما قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل، فكان يقول نتولى أهل الولاية. ولكن لأنه قد نشأ في عهده وفي عصره الإمام الطحاوي الذي كان في آخر القرن الثالث وتوفي في أول القرن الرابع، فكان في عصره رحمة الله عليه قد نبتت نابتة السوء، وحدث أشياء من البدع التي جعلت بعض الناس يعظمون بعض الناس من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخير، والبعض يعظم بعض الناس الذين ليسوا من أهل الخير ولا من أهل الفضل ويجعلونهم في مرتبة عالية، لدرجة أنه قد حدث غلو عند بعض الطوائف، فجعلوا بعض الأولياء وبعض الصالحين من أهل البيت أو من غيرهم أفضل مرتبة، أفضل في المرتبة عند الله تعالى ممن؟ من الأنبياء. فلذلك هو هنا يرد على أهل الغلو فيقول: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. فهذا رد على مبتدع من الرافضة ومن أهل التشيع، أهل الغلو في التشيع، وعلى الصوفية الذين غالوا في بعض الناس فرفعوهم فوق مرتبة بعض رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين كما سيجي. فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، مع أن سادة الأولياء في هذه الأمة من؟ الصحابة، وسادة الصحابة الخلفاء الأربعة، وأعظم الأربعة أبو بكر الصديق، فهو أعظم أولياء الدنيا بعد الأنبياء، ويليه عمر ابن الخطاب، يليه عثمان، يليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. فإذا هؤلاء هم سادة أولياء الأرض الأربعة الأصحاب الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. فقال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. ثم ذكر كلاما، هذا الكلام يعد اختصارا أو يعني يذكر معظم كلام شيخ الإسلام في كتابه النفيس منهاج السنة النبوية المجلد الخامس، وسننقل كلام الشارح وسنذكر ما حذفه من كلام ابن تيمية حتى يتضح الأمر. ولكن نحب أن نقدم بمقدمة عن الولاية، في إيه؟ عن الولاية. نحب أن نقدم بمقدمة عن الولاية ومسألة الولي، لأن هذه مسألة من المسائل الخطيرة التي حدثت فيها بدع كثيرة وترتب عليها بدع كثيرة وأمور خطيرة في الدين، حتى وصل الأمر إلى إلحاد، وقع إلحاد مترتبا على الغلو في هذا الباب. فلنذكر مقدمة تمهيدية قبل أن نقرأ كلام مؤلفنا الشيخ ابن أبي العز رحمة الله عليه. الولي في الإسلام، كلمة ولي في اللغة العربية، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فكلمة الولي ترددت في القرآن الكريم كثيرا، وعندنا آية مشهورة توضع على قبور بعض الموتى من الصالحين وغيرهم، ويكتب عليها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن خلال هذه الآية ترتكب موبقات في الاعتقاد، بحيث إن بعض الناس نجدهم يستغيثون بالموتى ويقيمون لهم موالد ويطوفون حول قبورهم وينذرون لهم ويذبحون لهم في الموالد وحينما تعترض عليهم وتقول لهم هذا شرك أكبر، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يحارب معتنقي يردون عليك ويقول انت بتكره الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون، هم لهم البشرى، هم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مش كده؟ لم يقل لا خوف على معتنقي الاعتقاد فيهم بأنهم ينفعون أو يضرون، لم يقل لا خوف على الذين يطوفون بقبورهم، لم يقل لا خوف على الذين ينذرون لهم، لم يقل لا خوف على من يطلبون منهم، لم يقل لا خوف على من يذبحون لهم ويقيمون لهم الموالد، ما قال ذلك، بل قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبما تستدل علينا؟ أنا أقول لك لا يجوز أن تطلب منه. تقول لي ربنا بيقول هذا من باب كما قلنا قبل ذلك، بعض الناس تقول له الخمر حرام، يقول لك نعم الخمر حرام، تقول استدل على تحريم الخمر، يقول لك أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هي ده الدليل على تحريم الخمر. ما هو بيخاطب أناس لا يعقلون، أناس لا يفهمون، لكن إذا كان يحترم المستمعين فلا بد من أن يقيم ربطا بين الدليل والمدلول عليه. أنا بقول لك لا يجوز أن تطلب إلا من الله، تقول لي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب العالمين يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو فرضنا جدلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بدعائكم لا بشرككم. يبقى دعائكم لهم ايه؟ شرك. هذا الكلام ما تاخدوش مني ولا من فلان ولا من علان وتقول لي اصل الشيخ فلان قال والشيخ تركان قال، لا، ولا ينبئك مثل خبير. يبقى الامور دي تؤخذ عن مين؟ عن الخبير وحده سبحانه وتعالى. ده القرآن الكريم اغلق كل الابواب. والذين تدعون من دون الله، والذين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، وعبارة من دون الله من جبريل وحملت العرش وانت نازل، من جبريل وحملت العرش وانت نازل كل الخلق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين اسم موصول يفيد العموم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لأن الذي يطلب سيطلب ممن؟ ستطلب ممن يملك، تطلب منه أن يشفيك، لابد وأن يكون مالكا لأسباب الشفاء، تطلب منه أن يطعمك، لابد وأن يكون مالكا لأسباب الإطعام، تطلب منه أن يحيي الموتى، لابد من أن يكون مالكا لأسباب إحياء الموتى أو الإماتة أو إلى آخره. إما أن يكون مالكا للسبب أو أن يكون شريكا للمالك، إما أن يكون مالكا على سبيل الإطلاق ملك مطلق، وإما أن يكون مشاركا للمالك، وإما أن يكون المالك يتخذه ظهيرا ومعاضدا له فهو في حاجة إليه، وإما أن يكون صاحبه دلال عليه وشفاعة بحيث يستطيع أن يدخل على مالك الأسباب فيطلب منه بدون إذن، كالولد المدلل لدى أبيه، كالصاحبة أو الزوجة الحبيبة إلى زوجها التي لا يرد لها طلبة، كالأب الذي يطلب من ابنه فيقول لابن اعطي من خزانتك أو مما تملك كذا، والولد ليس بعاق وإنما بار بوالده فسينفذ لأبيه أو لأمه، أو يكون صديقا له أو صاحبا له لا يستطيع أن يرد له طلبا. هل هذه الأمور كلها تتوفر في مخلوق؟ لا لا لا. ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الملكية الايه؟ المطلقة، انه يملك لا يملك، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. هل يشترك كل الخلق بما فيه حملة العرش وملائكة الرحمن وأنبياء الله ورسل الله وأولياء الله والصديقون والشهداء والصالحون والجن والإنس، هل يملكون جميعا مثقال ذرة على سبيل
المشاركة لرب العالمين؟ لا، ولا توجد شركة في ذرة، شركة مساهمة في ذرة بعدد الخلق في ذرة مع رب العالمين؟ لا. طيب يبقى اتقفل باب الملكية المطلقة واتقفل باب الايه؟ الشراكة. اذا باب ان رب العالمين يحتاج اليهم كما يحتاج الملك الى المستشارين والوزراء والمعاضدين ورؤساء الجنود ورؤساء الجيوش والشرطة والمستشارين، هل هذا موجود عند رب العالمين؟ وما له منهم من ظهير، ليس في حاجة الى لا ظهير ولا مساعد ولا معاضد ولا مستشار ولا وزير ولا شيء من هذا القبيل، بل هم عبيد مربوبون وهو رب العالمين. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، تفضل من رب العالمين انه اكرمهم، مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. ثم لم يبق الا الباب الرابع، باب الايه؟ الشفاعة. نظرا للدلال والحب، هل يوجد لله ولد يشأب؟ زوجة؟ اب؟ ام؟ احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ ملوش مثيل، لا صاحب ولا صديق ولا ابن ولا زوجة ولا قريب ولا مجالس ولا شيء من هذا القبيل، بل كل هؤلاء عبيد مربوبون لله رب العالمين. فلم يبقى الى باب الشفاعة، فلغى الشفاعة الشركية، لان الشفاعة بتكون من باب ايه؟ احيانا عندنا في الدنيا انا اذهب الى رجل من اصحاب الحيثيات فاطلب منه لانه صديق لاحد المسؤولين صداقة او قرابة، ما يقدرش يرفض له طلب او يكون محتاج له، هتحتاج لي النهاردة احتاج لك بكرة، لكن لو انا اتشلت من المنصب تاني يوم هقطع الكروت بتاعتك واغير نمر التليفوني لاني مش محتاج لك، خلاص تعبت في البيت، لكن لاني محتاج لك، هل الكلام موجود ده؟ الوزراء والمسؤولين، هل الكلام ده ممكن يكون موجود عند رب العالمين؟ رب العالمين ليس في حاجة الى مخلوق. طيب مسألة الدلال لا فيش، ولذلك الشفاعة لا تكون الا باذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه، لكن انت الشفاعة الدنيوية غير كده خالص، انت ممكن تقتحم على المشفوع لديه، يدخل عليه ابنه بدون اذن منه يقول له معلش يابا ده صاحبي، او تدخل عليه زوجته ما تحرجنيش قدام صحباتي ده ابن خالة مرات ست خالتي، اي كلام بتبقى، لان في حاجة بقى الانسان ممكن يعني مهما كان ملك ظالم مخيف عنده من يأنس اليها، امه، اخته، زوجته، ابنه، صديقه، مستشاره، في بينه وبينه ود حب، فذلك يقتحم عليه خلوته بدون اذن، وحينئذ يطلب الشفاعة، ما يقدرش يرد له طلب عشان ما يزعلوش، الكلام ده مش موجود. ولذلك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، علشان يلغي هذه القضية، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بل قال كلمة اعظم، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من الشافعون من خشيته مشفقون، الشافع. ولذلك تصور لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ عليه، وكان يحب ان يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه احد اصحاب ابن مسعود سورة النساء حتى وصل الى قول الله تبارك وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء امة محمد شهيدا، يومئذ يود وجد النبي يبكي ويقول حسبي حسبي، ايه ده؟ تصور، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، مش مشهود عليك، طب انت لا تشهد بتبكي ليه؟ تصور لما تلاقي الشاهد داخل في ساحة المحكمة بيبكي خايف مرعوب، اذا كان الشاهد هيبكي امال المشهود عليه يبقى موقفه ايه؟ ده الشاهد بيبكي، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حسبي حسبي، اذا الموقف صعب، الموقف شديد جدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الشاهد وسيبكي ويبكي صلى الله عليه وسلم لما يسمع هذه الايات العظيمة التي ترهب قارعة من القوارع، فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، ولذلك بكى، من منا يبكي؟ فالرسول الذي سيشهد يبكي، ولذلك يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون اول باب مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع. الايه لم تذكر الحاله الاولى بل ذكرت الحاله الاخيره. الحاله الاولى الفزع حينما يتكلم رب العالمين بالوحي يسمع الملائكة صوتا عظيما صوت لا يتصور بالطبع. فما الذي يحدث؟ الملائكة تخر غشية تضرب بأجنحتها خضعانا لأمر الله فتتكسر الأجنحة فيسمع صوت كمر السلسلة على الصفوان سلسلة حديد بيضرب في جبال صلبة من أثر ضرب الأجنحة أجنحة الملائكة. ليس هذا تمثيل لصوت رب العالمين، لا، ده تكسر أجنحة الملائكة كمر السلسلة على الصفوان فيسقطون غشية. ده الفزع. الآية لم تذكر الفزع، ذكرته الأحاديث النبوية، بل الآية ذكرت ماذا؟ الحالة الآخرة التي قالت حتى إذا فزع الفزع. التجديد يفيد ماذا؟ إزالة الفزع. حتى إذا فزع عن قلوب، ساعة أن يزول الفزع عن القلوب قالوا، تبدأ الملائكة تتكلم لما يفيقوا من الغشي يقولون ماذا قال ربكم، أصواتهم تكاد تختنق من شدة الخوف والخشية من ربهم، وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم، خوف شديد. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. هو بيقول غير الحق، كلام الحق، وهو العلي الكبير. إذا كان اللي هيشفع يصب بهذا حينما تكلم ويأذن بالشفاعة، يأذن للملائكة، يأذن للأنبياء، يأذن لمحمد عليه الصلاة والسلام، أذن بالشفاعة. الشافعون يحدث لهم هذه الرهبة حينما يتكلم، فمن يستطيع أن يتكلم بدون إذن؟ ولذلك وكم للتكسير، قطت السماء وحق لها أن طقت، قطت بتزيق، عارف الرحل اللي بيزيق، عارف الموبيليا لما تبقى بتزيق، مش كده، بتزيق، قطت السماء وحق لها ان تقط، ما فيها موضع اربعه اصابع، مفيش مكان فاضي، ملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد، كل هؤلاء يخافون ربهم. وكم من ملك، كم للتكسير، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، ياذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولذلك لما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام في موقف الشفاعة العظمى ويقول أنا لها لأنه وعد بها، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك فيه الخلائق، نظرا لأن الكل، الرسل العظام، الكل يفر من هذا الموقف لأنهم ليسوا أهلا له، وإنما الذي وعد به من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيأتي يسجد عند ساق العرش فيحمد عليه، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات والتسبيحات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. ولذلك يسمى في هذا الموقف حامل لواء الحمد يوم القيامة. هو في الدنيا أحمد ومحمد، وفي الآخرة حامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع، يأتي الإذنهم تشفع. ولذلك يقول يحد لي حدا، أنا رضيت عن هؤلاء فاشفع فيه. فإذا تكون الشفاعة بإذن الله للشافع وبرضاه عن المشفوع فيه، فماذا يملك الخلق؟ كل الخلق لا شيء، كلهم دخلوا من باب الفقر على رب العالمين، الكل فقراء وهو الغني الحميد. ولذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن نقدره حق قدره، وإلا فإن هؤلاء الذين يدعون هذه الادعاءات ما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. فإذا هؤلاء الذين ادعوا قضية الولاية وظنوا أن الأولياء يأتون يوم القيامة لكي يدخلوا من يشاء الجنة، هذا كلام كذب والعياذ بالله. يظنون أن بعض الناس يأتي يوم القيامة يفتح باب الجنة ويدخل، كل اللي اسمه محمد يخش الجنة، كل اللي كان طبع الطائفة مش عارف ايه خلق. المسألة ليست كما تصور البعض، ليست كما تصور البعض، كما يقول أحد الزنادقة: أنا لا رب العالمين لا يدخلني النار لأنه يخاف، لأني لو دخلت النار وبصقت عليها لأطفأتها. هذه إن لم تكن سخرية فما هي السخرية؟ ثم يأتي بعد ذلك بعض المجانين ليقولوا عن مثل هذا إنه ولي من سادات الأولياء. إذا كانت هذه الولاية فبئست الولاية، إذا كانت الولاية بهذا الأسلوب فبئست الولاية، والعياذ بالله أن يقول بعضهم أبصق على النار فأطفئ النار. ما هذا الذي يقال؟ ما هذا الذي يقال عن رجل جاءته امرأة وقالت له من بعض الكرامات التي تحكى في طبقات الشعراني إن هذا الرجل، وسنذكر هذه الأسماء بتفاصيلها وبأدلتها، إن هذا الرجل جاءته امرأة وبكت: ليس لي إلا ابن، ليس لي إلا ابن واحد وقد مات. فحن لها فطار مسرعا حتى لحق بعزرائيل، واسمه عندهم عزرائيل ولا يثبت في الكتاب ولا السنة اسم عزرائيل، حتى الحق فيقول له: رجع لي روح هذه ابن هذه المرأة، رجعوني. مش بيطلب من رب العالمين، لا ده بيتعامل مع الملك مباشرة. فرفض ملك الموت، عايز ينفذ امر ربي، فضرب الزنبيل، بيشيل الارواح في زنبيل، عارف الراجل اللي بيبيع التوت، وشايل الزنبيل وطرح ضربه، راحت كل الارواح طايرة ورجعت الارواح كلها في اليوم ده، كل اللي مات رجع تاني. وملك الموت كل اللي كسبه في اليوم ده وكل المجهود اللي عمله راح عليه على اخر النهار، علشان ابو اليزيد البسطامي رجع منه كل المجموعات دي كلها. كلام ايه والعياذ بالله الالحاد ده؟ ده الالحاد والعياذ بالله. الا ان يكون ده الالحاد، بعد كده تيجي تتكلم يقول لك: لا اصل معلش الناس دي اصحاب مواجيد، وحينما يكونوا في يكونون في وجدهم يقولون كلاما لا يحاسبون عليه، يعني مجانين مرفوع عنهم التكليف. فان كان مجنونا فكيف يكون هذا المجنون؟ ما اما ان يكون مجنونا او زنديقا ولا ثالث، مش كده ولا مش هذا ما تعلمناه في ديننا؟ لكن للاسف تعلمنا، مش احنا اللي تعلمنا يعني، بعض العوام وبعض اتباع هذه الطرق تعلموا انهم يلغوا عقولهم في مثل هذه الامور. وما اوتيت الامه الا من الغاء العقول. ما الغاء العقول تيجي مع الصوفيه يقول لك الغى عقلك، الغى عقلك وكن مع شيخك ها كالميت مع المغسل. ما هو ده اللي بتعمله داعش، وده اللي بيعمله الاخوان. ما المصايب كلها ما بيجيش غير من السمع والطاعه، السمع والطاعه للكتاب والسنه. لكن يجي يقول لك لا سمع وطاعه مع الاخوان ما ينفعش، ليه؟ عشان دول بيتعرضوا مع سياسه البلد. لكن في سمع وطاعه مع المريد والشيخ الصوفي، لا، نريد ان نغلق الباب امام كل داعي كذاب، لان هذه الامور كلها اما ان تكون مصالح سياسيه او مصالح اقتصاديه واجتماعيه، ما هو لازم الباب يغلق. وحينما نتكلم عن تجديد الخطاب الديني لا تكون هناك طائفه، هذه الطائفه مصانه بعيده عن تحرير العقول. الكلام يقول لك معلش يعني اتكلم والصوفية بره الموضوع، لا الصوفية في اول، لان هو حسن البنا ربى تلامذته على ايه؟ على الصوفية، لانه لما رباهم على صوفية السمع والطاعة واصبح الواحد منهم كالميت بين يدي المغسل، من هنا اوتيت الامة وحدث الخراب وحدث حدثت البدع. لكن الان يريدون يقول لك جدد الخطاب الديني بس ابعد عن العزمية وابعد عن الطرق دي ونتهم احنا بالتطرف. لا، احنا عاوزين الكل يكون سواسية. هنتكلم في تجديد الخطاب الديني يبقى مع الجميع. المهم نتكلم عن قضية الولي في الاسلام. كلمة ولي في اللغة العربية، القرآن نزل بلسان ايه؟ عربي مبين. فهنشوف اللغة بتقول ايه، ونشوف السلف الصالح كان بيقول ايه، والكتاب بيقول ايه، والسنة المطهرة بتقول ايه. كلمة ولي في اللغة العربية في القاموس المحيط الولي القرب، كلمة ولا ولي يعني ها قربة، الولي المادة، الولي مش الولي، الولي ده الاسم، مادة الولي القرب والدنو، والمطر بعد المطر، والولي الاسم منه وهو المحب والصديق والنصير، والولاية الإمارة والسلطان، والمولى المعتق والمعتق، المعتق الذي يعتق هو مولى لمن يعتقه، والمعتق مولى لمن يعتقه، فهي اسم فاعل واسم مفعول، والصاحب والقريب والولي والرب والناصر والمحب. والولي ضد العدو، الولي ضد الايه؟ العدو. والولاية ضد العداوة، واصل الولاية المحبة والتقرب، واصل العداوة البغض والبعد. ده كلام صاحب الايه؟ القاموس المحيط، ولن نطيل في النقل عن اهل اللغة، فهذا يكفينا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، قال: وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، لأنه يوالي كما جاء المطر بعد المطر من الولي متواليا، فهذا في إثر هذا. فقال: الولي هو الذي يوالي الطاعات، لا تنقطع الطاعات منه، والأول الأصح يعني المحبة والقرب. ثم قال ابن تيمية: والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولى رجل يعني أقرب رجل إلى الميت، ذكر مش ذكر، ذكر. فإن كان ولي الله هو الموافق المتابع له، الذي يوافق رب العالمين في أوامره وفي نواهيه، الذي يتابع الكتاب والسنة، يتابع رب العالمين ويوافقه فيما يحبه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه، ويأمر به وينهى عنه، يتحرى رضا الله ويبتعد عما يسخط الله ويغضب الله سبحانه وتعالى، كان المعادي لوليه معاديا له. الذي يعادي ولي الله يصبح معاديا لله، ولذلك قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي ولي الله، هذا الحديث ربما شرحناه في هذه الدروس الطيبة. ومنه كما قال تعالى أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذا عدو الله لا تتخذوه وليا، وعدوكم لا يكون وليا لله، لأنكم مؤمنون، فعدوكم عدو لله، وعدو الله عدو لكم، لان بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى قرب، بينكم وبينه محبة، بينكم وبينه نصرة. فاذا هو انتم تنصرونه، يعني تنصرون دينه وليس في حاجة اليكم، وهو ينصركم، انتم تعزرون دينه وهو يعزركم سبحانه، وهكذا. فنصرتكم ان تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. فهنا نقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ينفع؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخره في سورة الممتحنة. قلت: وهذا المعنى العام لكلمة ولي في اللغة هو الذي جاء به القرآن. يبقى المعنى المذكور في لغة العرب هو الذي جاء به القرآن، وهو المعنى العام الذي يشمل جانبي الخير والشر، او كما يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: في جانب اولياء الرحمن وفي جانب اولياء الشيطان. ففي جانب الخير اولياء الرحمن، وفي جانب الشر اولياء للشيطان. فالانسان ولي اما للرحمن واما للشيطان ولا ثالث. الولي اي انسان، اما ولي للرحمن واما ولي للايه. ولذلك قال الله: ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا القضية عامة، قضية الولاية، إما أن تكون مع الله أو مع الشيطان. وجاءت كذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث من عاد لي وليا. وفهم الصحابة ومن جاء بعدهم وصار على نهجهم على هذا المعنى، حتى جاء التشيع الخبيث. ظلت الأمة على فهمها للولاية كما في لغة العرب وكما هو صريح القرآن والسنة المطهرة، حتى احنا عايزين نشوف كيف نشأ ومتى نشأ الاعتداء على الفهم الشرعي الموجود في القرآن لقضية الولاية. فنقول حتى جاء التشيع الخبيث ثم التصوف. فالتشيع سبق التصوف، والتصوف نبت في بيئة ايه؟ شيعية، كما سيجيء ان شاء الله. وهنا بدأت كلمة الولي يدخل عليها امور جديدة لا يعرف اهل اللسان، اللسان العربي، ولا اهل الشريعة. فخصصوا هذا المعنى بما ادخلوا عليه من عناصر دخيلة فيها ابتداع في الدين ولا صلة لها بما جاء في القرآن او السنة المطهرة. فاصبحت الكلمة لا صلة لها بما قاله القرآن عن الولي الذين امنوا وكانوا يتقون، لانه فسرها فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا سأل فقال: من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان القوة العلمية، والتقوى القوة النظرية. الإيمان القوة النظرية، والتقوى القوة العملية. ولذلك قال طلق بن حبيب في التقوى، وهو من أفضل من فسر معنى التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك الولاية المطلقة لأهل التقوى المطلقة. ولذلك لو كان إنسانا عابدا طائعا عاملا بما يعلم ولكنه كان مبتدعا، أيكون من أولياء الله؟ لا. أرأيتم لماذا نحذر من البدع ونشدد فيها؟ لأن الأولياء ليس منهم مبتدع. المبتدع لا يكون وليا للرحمن. المبتدع قد يكون معه شيء من الولاية العامة التي تنجيه من الخلود في النار إن لم يرتكب بدعة مكفرة. لكن المبتدع من أهل الإيه؟ من أهل الوعيد. المبتدع من اهل الايه؟ الوعيد. فلا يكون معه الولايه الخاصه، ولايه التأييد والنصر والتمكين والتسديد وهكذا. فهنا نبين ان هذه الكلمه لها معناها في الكتاب والسنه وفهم الاصحاب، ولكن دخل عن طريق التشيع والتصوف امور قيدت هذا المعنى فخالفت به ما جاء في القرآن الكريم من تفسير لمعنى الولاية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بل أصبحت في مفهوم هؤلاء المبتدعة يوصف بها أشخاص معينون، إما من أهل البيت رضي الله عنهم، وإما من شيعة آل البيت، وإما من المتصوفة. فأصبحت كلمة الولي لا تطلق على المؤمن التقي، وإنما أصبحت تطلق على إيه؟ الداعية إلى التشيع أو الداعية إلى التصوف. فأصبحت كلمة الولي عند عموم الشعب، عامة الناس، أصبح الإطلاق الشعبي عند عامة الناس حينما يقال الأولياء. ساعة ما تيجي تقول الأولياء اسأل ستك واسأل جدك واسأل الناس القدام. الاولياء يقول لك عايزين نقرا الفتحه للاولياء. الاولياء مين؟ اصحاب الاضرحه. مفيش غير كده عندهم، هم دول الاولياء. لكن هل يذهب ذهنه في كلمه الولي ابي بكر الصديق؟ لا، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد من الاصحاب. وانما هو ليه امر بيعملوا له مولد؟ لا، ما بيعملوش مولد، يبقى مش ولي، ما نعرفوش. الاولياء اللي بتعمل لهم موالد يقول لك الامام الشافعي ولي من الاولياء، عشان ليه؟ لو الامام الشافعي ما تعملوش مقام
ما كانش بقى ولي من الاولياء. فالاولياء عندنا سيدنا الحسين، السيدة زينب، وطبعا دول سادتنا، الامام الحسين ده فوق دماغنا، السيدة زينب، ليس لانهم صنعوا لهم اضرحة، ولكن نظرا لمكانتهم السامية في الاسلام. لاننا حينما ننظر للحسين سيد شباب اهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنا في نص مش كده ولا ايه؟ الامام الشافعي نرجو ان يكون من سادة الاولياء لانه امام من ائمة السنة، لكن البدوي الشاذلي الدسوقي ده دول بقى اصبر، ده دول عندهم اعظم من الصحابة، ما تستعجلش عشان تعرف بقى الملك ملك وفوضت في البدوي، ده حديث قدسية مكذوبة طبعا، الملك ملك وفوضت البدوي. الله، طب لو فوض البدوي، طب الصديق، طب عمر، وكل الناس دي طلعت كده برة، انتوا واخدين بالكم ولا ايه؟ هو ده الكلام اللي بيقال، وهتسمعوا رئيسة الديوان وبيجتمعوا مع رئيسة الديوان حواديت كبيرة جدا، كنا حكيناها زمان اما كنا بنحكي حواديت، اما فسرنا قول الله تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة الايه؟ يونس، تفسير سورة يونس. لا والله حكينا حكايات يعني والعياذ بالله تودي في 60 داهية لمن يعتقدها، لمن يعتقدها، ربنا يسلم. فهنا نقول اصبحت كلمة الولاية يوصف بها اشخاص معينون، اما من آل البيت رضي الله عنهم او من شيعتهم، واما من المتصوفة. واصبحت كلمة الولي في الاطلاق الشعبي عند العامة تطلق على رجل التصوف او الشريف المنتسب الى آل البيت، وكثير منهم يدعون النسبة للتكسب من وراء هذا الادعاء، اكل عيش، مع ان الشرع نهانا عن تزكية الانفس في قول الله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فلا يحق لاحد ان يطلق هذه الكلمة على نفسه ولا على اي شخص اخر سوى من نص عليه القرآن الكريم او السنة المطهرة. يعني ما تيجي تقول لي اضرب لي مثل كده بولي، اقول لك ابو بكر اول واحد، لازم ابو بكر، ثم عمر، ثم بعد كده اقول لك اهل بدر، اهل بيعة الرضوان، الحسن والحسين. انتوا واخدين بالكم؟ هم دول الاولياء اللي معاهم نصوص تدل على انهم اولياء. لكن لما تيجي تقول لي الامام الشافعي، اقول لك سيدنا الامام الشافعي ارجو الله ان يكون من سادة الاولياء، ارجو، لكن ما اقدرش اقول. ما احكمش الانسان من هؤلاء. شوف بقى الشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد ائمتنا وسادتنا، ولكن نرجو لهم ان يكونوا في اعلى عليين. لكن اقدر احكم؟ لا. اللي منعني من ان احكم لاني ما بحكمش بعقلي ولا بهوايا ولا بعاطفتي، انا بحكم بايه؟ بنص. لا ننزل احدا جنة ولا نارا الا بنص. فلان في النار؟ معرفش. ابو لهب في 60 نار في جهنم والعياذ بالله. ابو جهل في جهنم مش كده؟ ابو عبد الله بن ابي بن سلول في الدرك الاسفل من النار. فرعون والعياذ بالله في القاع الاسفل من جهنم، ولا مش كده؟ عندي نصوص. والغريب ان ابن عربي شوف حكم للاولياء بانهم في الجنه وانهم في، وقال على فرعون انه في اعلى عليين. شوف المصيبه كما سيجيء. يعني كمان جعلوا جعلوا فرعون ها، وتقول له ده القران الكريم بيقول يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، قال لك اوردهم النار ورجع هو دخل الجنه. ايه الدليل عليه انه دخل النار؟ فاوردهم النار، وصلهم لغايه النار لانه اسلم عنده. مش قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين؟ الراجل مات مسلم. تقول له ربنا بيقول فاوردهم النار وبئس الورد المورود، يقول لك اوردهم، بس مين اللي قال لك ان هو دخل؟ ده هو كان بيوصلهم بس ورجع تاني، كان بيقضي مهمه. شوف الاكاذيب والعياذ بالله. وهتسمعوا من كتبهم، احنا بنجيب حاجه من بره ولا من كتب الخصم؟ بنجيب الكلام من كتب المخالف ولا من دماغنا؟ وبنقول لكم ابحثوا ورانا ودوروا، احنا مش بتوع سمع وطاعه، لا مع دول ولا مع دول، احنا مع الكتاب والسنه. نعم. فلا يحق لاحد ان يطلق هذه الكلمه على نفسي ولا على اي شخص اخر سوى من نص عليه القران الكريم او السنه المطهره. فهي الولايه صفه يسعى كل من امن للتحقق بها، كل من امن يسعى لكي يحقق الولايه، ولكن لا ندري من الذي تحقق بها فعلا، ومن الذي اخفق. متى سنعلم؟ يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها
وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ساعة إذن نعرف من نجح ومن أخفق، لكن في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أحد منا أن يحكم على الآخر. زي ما شيخنا كانوا يقولون إيه، بعض الناس يقول له يا رب احشرني معاك يا عم الشيخ، يقول له عم انت عارف انا رايح فين؟ خطأ انك تقول لي يا رب احشرني معاك، ادعو الله اني احشر انا وانت مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لي يا رب اجعلني معاك في الدنيا والآخرة، يا عم انت شايف انا انت عارف انا رايح فين؟ حد عارف حد رايح فين؟ لا ندري. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قبل ان يعلمه ربه قال رب العالمين له في سورة الاحقاف، قال له ايه؟ ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولذلك لما قالت له المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إن فلان في الجنة لأنه مات وكان من المهاجرين وفعل، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن إيه؟ هنتجرأ على الغيب ونقول فلان في الجنة أو ننزل الناس ده في جنة وده نار وده في أعلى عليين وده، هذا لا يجوز إلا بنص. يقول لك الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة على العين والراس، سيدة شباب أهل الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، مش كده ولا إيه؟ أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، العشرة المبشرين بالجنة. حينما يقول لا يلج النار نفس بايعت تحت الشجرة نسلم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، نسلم للنصوص الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الإمام الشوكاني وله رسالة نفيسة في شرح حديث من عاد لي وليا، وقام بنشرها أستاذنا الدكتور إبراهيم هلال هلال، وقام بعمل مقدمة نفيسة عن الولاية وطبعتها دار الكتب الحديثة قديما ولم تطبع بعد ذلك، غير مطبوعة يعني تجدها عند الكتب القديمة. عمل دراسة لأنها كانت دراسة الدكتوراه التي اطروحته للدكتوراه رحمة الله عليه الدكتور إبراهيم هلال هلال. ف الإمام الشوكاني بيقول في هذه الرسالة لابد لمن يريد أن يكون من الأولياء أن يكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقتديا به في أقواله وأفعاله، وازنا لكل عمل يأتي به وأقول وقول بميزان الكتاب والسنة. ويستدل لذلك بعمر بن الخطاب، فإنه مع كونه من كبار الأولياء ومع كون الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من المحدثين، كان محدثا ملهما عليه رضوان الله، فلم يكن يعتمد على ذلك بل كان دليله الكتاب والسنة في كل ما يعمل وما يدع، فكان يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويشاورون ويراجعهم ويراجعون ويحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، لم يقل إني معصوم، ويرجعون جميعا إليهما إلى الكتاب والسنة. ثم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله ومن خالف، والشوكاني تربى في بيئة إيه؟ زيدية، شيعة زيدية، ومع ذلك نجاه اعتصامه بالكتاب والسنة. يقول ومن خالف هذا ممن يطلق عليه اسم الولي فليس من أولياء الله عز وجل، الذي يخالف الكتاب والسنة. وبهذا يتضح أن هذه المعاني التي تدور حولها كلمة الولي من المحبة والقرب والحماية والنصرة من الجانبين، جانب المخلوق وجانب الخالق سبحانه، جعلت الناس سواسية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وبناء على ذلك يتضح أن أولى الناس بهذه المعاني هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بالولاية الذين نصروه ونصروا دينه وعزروه ووقروه وآووه وجاهدوا في الله حق جهاده كما قال القرآن الكريم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهي تشير هذه الآيات وأمثالها تشير إلى أعمالهم لا إلى أنسابهم،
فإذا كانوا أولياء لله فذلك لأنهم نصروا الله ورسوله، ولم يكونوا أولياء لأنهم كانوا من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أو لهم نسب. لا لا لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الإسلام والإيمان والتقوى قد رفع رجلا كسلمان الفارسي، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وأنزل أبا لهب الشريف في أسفل سافلين لأنه كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل كأبي لهب قارن بينه وبين من؟ بل لا تقارن بأبي لهب لأنه كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، قارن بأبي طالب الذي نصر النبي ولم يؤمن بالله، هو في النار في أقل دركات النار، نعم، نظرا لنصرتي للإسلام فكان أخف أهل الكفر كفرا، أخف ليس للقرابة وإنما نظرا لأنه كان أخفهم. إيه؟ ما هو لا يتساوى الكافر فقط مع الكافر الصد عن سبيل الله، لا يستوون، ولذلك الكفر دركات، ولذلك أخف أهل الكفر من كفر فقط ولم يأتي بمنكرات أخرى غير الشرك. فما بالك إن كان هذا الكافر قد نصر الإسلام وآزر الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه أشرك، فشركه منعه الجنة ومنعه أن ينجو من النار، لكنه نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم خففت عنه جزاء وفاقة عدل ربنا سبحانه وتعالى. هل يستوي أبو طالب الذي آزر الإسلام بأبي لهب الذي حارب الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان ينتظر منه نصرته نظرا للقرابة؟ ما حدث. مفهوم الولاية، بعد أن أوضحنا المقدمة نقول مفهوم الولاية عند الصوفية والشيعة. ما سبق كان بيانا ملخصا لمعنى الولاية عند أهل القرآن والسنة، أهل السنة والجماعة، وهو المعنى الذي لم يكن ليخطر ببال أحد فهم القرآن والسنة وفهم لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول وفرسان البيان صلى الله عليه وسلم. ما كان ليخطر ببال أحد فهم القرآن والسنة وفهم لغة العرب لم يكن يخطر ببال أحد معنى سوى هذا المعنى، لولا ما ظهرت لولا ظهور الفرق البدعية التي عقدت الأمور وأدخلت في الدين ما ليس منه. فوجدنا رجلا كالجرجاني، ليس الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز وإنما الجرجاني الذي يكتب في علم الكلام، يقول في التعريفات، اسمعوا وعوا: إن الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. هذا كلام غص لا معنى له، ولا يعرف العرب ولا يعرف أهل التوحيد ولا يعرف أهل القرآن والسنة. انظر: إن الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه، وهذا هو معناها عند الصوفية، وليس في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغة العرب. وعنهم للأسف يأخذ المستشرقون. وانظروا المستشرقون المدلسون الذين يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة، فيأتي رجلا نيكولسون يقول ويطلق المسلمون هكذا بالإطلاق. انظر، خد المعنى من الجرجاني، من قوم خبساء لأنهم اطلعوا على تفسير القرآن والسنة وكلام أهل العلم في الولي، فلماذا ترك كل كلام أهل العلم والمستشرقون عملوا دراسة استقرائية لكل العلوم الشرعية واللغوية وقاموا بطباعة الكتب اللغوية؟ هم الذين قاموا بطباعة هذه الكتب وكتب المسانيد وقاموا بعمل دراسات وكتب فيها تبين فواتح الأحاديث أو بدايات أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كمفتاح كنوز السنة وغيره، يعني يستطيعون أن يأتوا بالحديث في أي كتاب من الكتب الستة عن طريق لفظة واحدة كالمعجم المفهرس لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا معاجم وقاموا بطباعة وبتحقيق كتب الشعر والتاريخ واللغة. هل هؤلاء قد فاتهم معنى الولاية عند جمهور أهل العلم في كل العلوم، حتى يأتي بالمعنى الموجود عند الجرجاني. انظر، يقول هذا الرجل الدعي يطلق المسلمون هكذا بالإطلاق اسم الولي على الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء عن ذاته وإرادته وبقي بالإرادة الإلهية، لأنهم يريدون أن يقولوا إن الإسلام دين، يريدون أن يقولوا إن الإسلام دين يدعو إلى ماذا؟ إلى السلبية وإلى التواكل والاعتماد على ما يسمى، لأنهم يسخرون من هذا الأمر القضاء والقدر، فالأمة لا تعمل وإنما تستسلم، وما جاءتهم الهزائم وعصور الهزائم وانتصار الأوروبيين عليهم كان من جراء تواكلهم الذي دعاهم إليه الإسلام، ولذلك فإن النجاة لهذه الأمة أن تتحرر من الإسلام وأن تسير في ركب الغرب. انظروا إلى التفكير، يعني يأخذ هذا الرجل الخبيث هذه المقولة عن تفسير الولاية بهذا التفسير السلبي الفناء لكي يقوم بعد ذلك ببناء قصور وعوالي على هذا المعنى الخبيث من أجل ضرب الأمة في الصميم، لأن مصدر عزة الأمة، مصدر قوة الأمة هو الإسلام. هذه الأمة أمة سلبية، أمة مستسلمة لما يسمى بالقضاء والقدر، أمة منهزمة. لماذا استسلمت؟ لماذا انهزمت ونظرت إلى الاستعمار وإلى الظلم وإلى القهر على أنه قدر لا يحارب واستسلموا له؟ لابد من أن يحاربوا القدر، فكيف يحاربونه ويأخذوا بالأسباب؟ لابد من نزع هذه العقيدة وإبعاد الإسلام. وحينما تصور الإسلام على أنه مصدر الانهزامية كما يفعل العلمانيون الآن، مصدر الانهزامية عندك إيه؟ الإسلام، لأنه هو الذي يجعلكم تتواكلون. هل الإسلام هكذا؟ هذه صوروا صورة للإسلام سيئة ثم عمموها، وأرادوا بعد ذلك أن يعالجوا هذا المرض الذي اخترعوه هم. واضح الكلام؟ شفتوا خطورة الأمر؟ وده السر في أن الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه حينما جاء لحرب هؤلاء المستشرقين في ذلك الوقت القديم، وكانت البلاد مستعمرة، وكان السيد رشيد رضا في المقدمة، كان هو في المقدمة، ماذا فعل؟ حينئذ تحدث في مثل هذه الأمور وبدأ يدافع ويحارب السلبية، ولذلك وقع في بعض المآخذ التي أخذت عليه والأخطاء التي وقع فيها من جراء ذلك، لأنه كما قلنا كان في مقدمة ويحارب مجموعات من المستشرقين وأزنى بهم الذين أكلوا على موائدهم وتربوا على موائدهم ثم جاءوا إلى بلادنا وهم للأسف يتكلمون بألسنتنا، فوجد نفسه متصديا لأمثال هؤلاء، وبين لهم أن الإسلام لا يدعو إلى التواكل والإسلام لا يدعو إلى هذه السلبية. فحينما حاربهم وقع في بعض الأشياء المأخوذة عليه إلى الآن، ولذلك نعذرهم بالعقل، فكانت النتيجة أنه وقع في شيء من الغلو في مكانة العقل، لكنه لم يكن كسلفه محمد عبده ولا كسلف سلفه الأفغاني، ولكن كان عنده شيء يرتكن عليه من الكتاب والسنة وفهم السلف، ولكنه أخطأ كما بين ذلك الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ أحمد شاكر ومشايخنا الذين تلقوا منه مباشرة وقابلوه وعرفوا الأسباب التي أوقعته في هذه الأخطاء. الأخطاء تنفى والأخطاء تحذف والأخطاء لا يدافع عنها أحد. يقول هذا الرجل يطلق المسلمون اسم الولي على الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء عن ذاته وإرادته وبقي بالإرادة الإلهية. أما الإمام ابن تيمية الذي كان يمثل حائط الصد ضد البدع في العقائد والعبادات والسلوك، فيبين أن هذا العدوان على هذا المعنى العظيم من جنس الطوام الكبرى، فإنه من المعلوم باتفاق الناس أن حال البقاء أكمل من حال الفناء، وهذه حال الأنبياء والمرسلين، حال الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين،
أكانت فناء أم كانت بقاء؟
بقاء.
قال ومعلوم أن الرسل يدعون العبادة إلى الله تعالى، والدعوة عمل ولا سلبية وانهزامية؟
عمل،
دعوة. كان الرسل يدعون العبادة إلى الله تعالى ويعلمونهم ويجاهدونهم ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلو كانت تلك الحال أكمل لكان من لم يرسل أكمل من الرسل. شوف الاستدلال، لو كانت حالة الفناء أولى وهي صفة الأولياء لكان من لم يرسل أكمل من الرسل، وهذا خلاف دين المسلمين واليهود والنصارى، ولكنه يوافق غالية الصابئة من المتفلسفة. راجع ما كتبه في بغية المرتاد في الرد على القرامطة والباطل. فهذا الفناء المذكور في كلام الجرجاني ونقله عنه المستشرق الخبيث ليس من دين الله في شيء، وإنما يمكن أن يرد إلى فلسفة أفلوطين. سنأتيكم بمصدر هذه البدعة. مصدر هذه البدعة رجل يقال له أفلوطين، وهو الفيلسوف المصري المتصوف والذي حذق الفلسفة، حذق الفلسفة اليونانية ودان بالنصرانية بعد أن سطت عليها يد الغنوص بالتأويل والتبديل والتحريف، وخلطها الرجل بالسحر والأساطير والعقائد الوثنية. وقد عاش في أول القرن الثالث الميلادي وتلقى علومه الفلسفية في الإسكندرية وروما وبعض مدن المشرق. أما الغنوصية فهي فرقة دينية فلسفية متعددة الصور، مبدأها أن العرفان الحق هو الكشف عن طريق الحدس التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف، وهذه بداية الاتحادية. خلي بالك، بداية الاتحادية جاءت من الغنوصية، فرقة دينية فلسفية متعددة الصور مبدأها أن العرفان الحق، المعرفة الحقة، هي الكشف عن طريق الحدس التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف، وليس العلم بواسطة المعاني المجردة والاستدلال. ابتعد عن العقل والمعرفة، معرفة المعاني مجردة والاستدلال بالعقل بالعقل، وإنما هي نوع من التصوف يزعم أنه المثل الأعلى للمعرفة، ويعتقد أنه ليست هناك حواجز أو فروق بين الأديان بعضها وبعض، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية. دي بداية لقضية اتحاد الأديان، وحدة الأديان بدايتها ايه؟ في الغنوصية أيضا، بداية الاتحادية، اتحاد الخالق والمخلوق، اتحاد العارف والمعروف، وكذلك لا فرق بين الأديان، وحدة الأديان سواء كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية. ومن هنا كان خطرها على الدين الحق وتأثيرها السيء عليه، وهي مأخوذة من اللفظ اليوناني غنوسس، ولذلك غنوسس معناها المعرفة باللغة اليونانية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الغنوصية، ولكن في الأصل هي غنوسس. وقد نشأت في القرن الأول الميلادي بتأثير اختلاط الثقافة اليونانية بثقافة الشرق ودياناته في ذلك الحين. أقول وتكملة لما سبق بعد هذا البيان، يمكن أن يرد إلى فلسفة أفلوطين كعامل أكبر من العوامل التي تأثر بها الصوفية. وفي ذلك يقول أفلوطين، اسمع، لنعتزل العالم الخارجي. قلنا أفلوطين كان في القرن الثالث المسيحي، يعني قبل ايه؟ بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال لنعتزل العالم الخارجي ولنتوجه بكليتنا نحو الداخل. قضية الفناء اهو، انسى اللي بره وادخل جوه نفسك، ولنجهل كل شيء حتى كوننا نحن الذين نتأمل. هننسى كل شيء حتى ننسى ان احنا بنفكر او بنتأمل. يبقى هذا اقتصار على الداخل، وهذا موجود في تاريخ الفلسفة اليونانية، وأنقل من مقدمة الدكتور إبراهيم هلال في رسالته التي حقق بها رسالة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال بل إننا لم نأتي بشيء من عندنا أو نفتري على القوم، ده كلام. فها هو السهروردي الصوفي البغدادي، وينقل عنه شرح الطحوية يصرح بان نظرية الفناء هذه مأخوذة من افلاطون. يبقى الكلام ده مش من عندنا، ما جبناش حاجة من عندنا، لم نفتري على القوم. السهروردي امام من ائمة التصوف البغدادي، ومع ذلك يقول ان نظرية الفناء هذه مأخوذة عن افلاطون. افلاطون، طب اذا كانت مأخوذة عن افلاطون يبقى معنى ذلك اننا ما افترينا على القوم، وانما هذا لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى ده كلام لا يعرفه دين الاسلام. فلما يجي هذا المستشرق ويعلم هذه القضايا جيدا وينسب هذا الى المسلمين، يبقى هو يكذب ويتحرى الكذب. فهنا نقول، وهذا وان لم يكن دقيقا كل الدقة ما نقله السهروردي، الا انه يدل على ان هؤلاء المتفلسفين من الصوفية انما اخذوا هذا المذهب وغيره من المذاهب الفلسفية الاخرى عن مصادر اجنبية عن الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم الولاية عند غلاة الصوفية وصلة ذلك بمفهوم الامامة عند غلاة الشيعة. عرفنا معنى كلمة ولي في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح كما جاء في كتب التفسير وشروح الاحاديث. فماذا عن الولي عند غيرهم؟ وكيف دخل العطب في الاعتقادات مما ادى الى وقوع البعض في الانحرافات العقدية؟ يظهر ان الشيعة بهرتهم هذه الكلمة الولاية وما تنطوي عليه من معنى له فعل السحر في قلوب العامة، فاطلقوها على ائمتهم وعلى كبار الدعاة الى التشيع. ولو كان هؤلاء الدعاة على ضد ما تحمل هذه الكلمة من معنى حسب الاطلاق الشرعي، حتى ولو كان الانسان بعيدا كل البعد عن الايمان والتقوى، المهم انه بيدعو الى التشيع، يصبح حينئذ ماذا؟ يصبح حينئذ ماذا؟ وليا. نقول ادخلوا عليها صفات باطنية لا يمكن ان تتوفر الا في من يقصدونه لتحقيق اغراض سياسية واجتماعية، فاصبحت محصورة في طائفة خاصة بعد ان كانت محتملة لاي انسان يقوم بنصرة دين الله من عباده المؤمنين متحققا بتقوى الله. بعد ان كانت متاحة لاي انسان عربي عجمي كبير صغير شريف حقير عبد اي شيء قدامك امن وحقق التقوى تبقى ولي من الاولياء، لكنها اغلقوا الباب امام الناس جميعا، واصبحت الولاية حكرا على من؟ على مجموعة من الناس يتصفون بصفات معينة. هذه الصفات لا علاقة للانسان بها من ناحية الايمان والتقوى، لا، القضية انك تكون ابن مين او تنتسب الى طائفة مين لكي تحصل على الصق الذي يعطيك لقب الايه؟ الولاية. ولم يلبس اطلاقها بهذا المعنى غير الشرعي ان نشأ في الاوساط الصوفية ايضا، يبقى هي بدأ نشوؤها في ايه؟ في الشيعة، ثم انتقلت الى الصوفية. وهو عند الصوفية لم يأخذ الصفة السياسية كاملة، الا انه اخذ الصفة اللاهوتية التي هي خليط من الاديان المتعددة، سواء كانت هذه الاديان منتسبة الى الرسل السابقين او غير ذلك من الاديان الارضية والثقافات الاجنبية كما اسلفنا والتي فيها معاني الحادية. بداية الامر وما ترتب عليه، الوصاية، اول شيء بدأت بالوصاية، وقد بدأ تحريف كلمة الولي في اوساط الشيعة حين تزيدوا في معناها، وحين بدأوا يطلقونها على اول ولي في دوائرهم او امام، وهو امير المؤمنين علي بن ابي طالب، اطلقوا عليه لقب الامام، اطلقوا عليه لقب الولي، ثم انتقلت الى الوصي وعلى نفس الوزن ولي وصي. فظهرت فكرة الوصاية التي تدعيها الشيعة وهي وصية على وزن ولي، ويعتمد الشيعة في فكرة الوصاية لعلي وبنيه وحصرهم للإمامة فيهم بناء على أنهم من طينة غير طينة سائر البشر، أو كما يقول الشيعة واسمعوا، هي طينة مكنونة تحت العرش. انظروا حتى تعلموا القضية مش قضية أن علي أفضل من أبي بكر أو هو أحق بالإمامة، لا لا لا، الأمر أخطر من كده. الامر يعتمد على افكار وثنية قديمة عند الفرس. اسمعوا، يقولون ان فكرة الوصاية تقوم على ان علي بن ابي طالب ليس مخلوقا من الطينة التي خلقنا منها، بل هو من طينة مكنونة تحت العرش اسكن الله فيها النور، فكانوا بشرا نورانيين، او هم بشر الهيون، لأن النور الذي هو الله حل في عبد المطلب، ثم صار في أبي طالب، ثم صار في محمد، ثم صار في علي بن أبي طالب، فهم آلهة كلهم. ومش عارف أنا عبد المطلب أبو طالب، طب ما يدخل على علي بن أبي طالب على طول، ليه دخل على محمد بن عبد الله ثم رجع لي؟ لا تسأل، هذه القضايا لا تسأل فيها. هناك دين أصحابه يعلمون الناس ألا يسألوا وألا يفكروا، خلي بالكم، لأن الإيمان فوق العقل، الإيمان فوق التفكير. هتفكر، من اعترض انطرد، تعترض تنطرد. لكن القرآن الكريم بيقول كده؟ لا. شو بيقول عن الجن إيه؟ بيقول عن الجن: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. تحرى، عمل تحريات. عارف اللي بيعمل تحريات؟ بيتحرى حتى يعلم الحق من الباطل. أهكذا يعلم هؤلاء المبتدعة أتباعهم، أتباع السمع والطاعة في كل الأفكار، هذه الأفكار الغنوصية والأفكار الصوفية والأفكار الشيعية أو الأفكار السياسية والداعشية والإخوانية، كلهم خرجوا من إيه؟ حمأة واحدة، مش كده ولا إيه؟ نعم. فيقول هنا: فهي فهذه الفكرة في الأصل غنوصية، راموا من ورائها بيان قداسة أهل البيت حفاظا على بقاء السلطة السياسية فيهم، وكان لهم، وكان لهذه الفكرة أثرها فيما بعد في دائرة المتصوفة في ظهور مذاهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. شفت كلام منين؟ كله مرتبط بفكرة أرضية ووحدة الوجود على ألسنة أوليائهم، وهي إحدى رواسب نظريات الفرس القديمة في تأليههم لملوكهم وقولهم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى آخر. يبقى الفكرة اللي كانت موجودة عند من؟ عند الفرس، في ملوكهم. ولأن قضية الشيعة كما قلنا قبل ذلك نشأت في بيئة يهودية متحالفة مع فلول الفرس، فلول الفرس مع اليهود، فلول اليهود في جزيرة العرب اتفقوا معا، فنشأ من بينهم فكر كما رأيتم، هذا الفكر مبني على هذه الضلالات، ثم انتقل فيما بعد إلى أتباعهم، أتباع الحلول والاتحاد. ما هو خلي بالكم اليهود في كل عصر، أنا أظن الماسونية أقدم عهدا مما يؤرخ. لا، الماسونية قديمة من آل عبد الله بن سبأ، خلي بالكم مسألة قديمة جدا. المهم نقول: فأثبتوا بناء على ذلك الولاية لعلي، ثم ينقلونها إلى الأئمة من بعده. وإذا كانت ولاية يبقى لابد إن الأولياء دول يكون معينهم في الأخذ من العلم ليس مصدره ما يأخذ سائر أهل العلم، وإنما يسرق لهم معين آخر، فنشأت فكرة العلم اللدني. نقول: وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مفهوم الولاية عند الشيعة والصوفية، وهي صفة العلم اللدني، وللأسف أخذوها من قول الله تعالى: آتيناه من لدنا علما. على مين؟ على الخضر. علمناه من لدنا علم، العلم من لدن الله. ونسوا أن هناك بأس لدني لينذر بأسا شديدا من لدنه. بأس لدني وعلم لدني، يعني من لدن الله عز وجل. وكل العلوم إما أن تكون علوم صحيحة أو علوم باطلة، والعلوم الصحيحة من لدن الله والعلوم الباطلة من قبل الشيطان، وانتهى الأمر، مش كده ولا إيه؟ فهنا جعلوا صفة العلم اللدني الذي أخذه من؟ علي بن أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالوا، ثم ورثه إياه. ويرجعون هذا أيضا إلى فكرة الوصايا التي قالوا بها، وإلى المؤاخاة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب، ولم تثبت هذه المؤاخاة كما جاء. الشيخ الألباني ضعف هذا الخبر وذكرني به أخونا موسى، ذكرني بتضعيف الشيخ الألباني لأثر مؤاخاة الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. هم يستدلون بذلك ويضعون حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، حديثا موضوعا: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. والحديث موضوع، علي باب، والكلام ده الشيعة اللي اخترعته، وعليه هو المصدر في نظرهم للعلوم اللدنية. هذا الكلام حذو النعل بالنعل يقول مين؟ الصوفية. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تعرفوا ان المصدر ايه؟ واحد. وبهذا فقد نسب او نسب اليه المتصوفة علم الباطن وحضوه وخصوه معلش فقد نسب اليه المتصوفة علم الباطن وخصوه بانه تلقى اسرار التأويل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل المتصوفة في البلاد الاسلامية يكادون يجمعون على انهم يقتبسون طريقتهم من الامام علي بن ابي طالب، بل يصرحون انهم اخذوا عنه الحكمة كما يقول ابن ابي الحديد صاحب شرح وصايا علي بن ابي طالب في كتاب نهج الايه البلاغة، بيشرح فيه خطب وحكم علي بن ابي طالب. قال: ولهذا تجد المباحث الدقيقة في التوحيد والعدل. والعدل، التوحيد والعدل ليه؟ لان الشيعة في اصلهم كانوا معتزلة. لماذا كانوا معتزلة؟ ها؟ ليه كانوا؟ لان طول عمر الشيعة على المذهب الرائج، فكان في عصر الدولة العباسية المذهب المعتزل له ايه؟ رواج. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اعتزلوا، مع ان اصل نشأتهم كانت يهودية، ولذلك كان اوائل الشيعة مجسمة، ولكن فيما بعد اصبحوا معتزلة. فيقول: ولهذا تجد المباحث الدقيقة في التوحيد والعدل مبسوسة عنه في فرش كلامه وخطبه، ولا نجد في كلام احد من الصحابة والتابعين كلمة واحدة من ذلك. وهذا هو السر في وجود متشيعة بين صفوف التصوف كما ترون الان في الطريقة الايه؟ العزمية، مش كده ولا لا؟ تجدون المأوى للشيعة في هذه البلاد الصوفية، مش كلهم، غلاة التصوف. وهذا ما يلقي لنا ضوءا على ذلك التزاوج بين الشيعة والصوفية، والذي يتمثل في تصوير اولياء الصوفية بصورة ولي الله علي بن ابي طالب، واسناد ما يقال في ائمة الشيعة الى اولياء الصوفية. الكلام اللي تجده عن ائمة الشيعة ينتحله من؟ ائمة الصوفية. وصفة العلم اللدني هذه واختصاص علي بن ابي طالب بالتأويل هو والائمة من بعده، كما اختص محمد بالتنزيل، جعلوا محمد مختص بالتنزيل وعلي متخص ايه؟ اللي هو علم الباطن. ولذلك قالوا الحقيقة والشريعة. محمد جاء بالشريعة والانبياء جميعا، والاولياء جاءوا بايه؟ بالحقيقة. وذلك يرد عليهم القائل ويقول: قالوا الحقيقة والشريعة، ملعون من فتن الخليقة، ان الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. يقولون اختصاص علي بن ابي طالب بالتأويل هو الائمة من بعده، كما اختص محمد صلى الله عليه وسلم بالتنزيل حسبما يدعون. هذه الافكار جعلتهم يسندون الى الائمة او الاولياء صفة العصمة، وربما جعلوهم يزيدون فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني عندهم عصمة اكتر من عصمة الرسول. تقول لهم ليه؟ يقولك لان الرسول معه الوحي ينبهه فلا يقع في الخطأ، اما الامام فليس معه وحي، فهو معرض للخطأ في ايصال العلم اللدني او التأويل الباطني. فاذا لم يكن معه العصمة فماذا يفعل؟ فلا بد ان يكون معصوما عصمة اشد من عصمة من؟ النبي. وقد بدأت هذه الفكرة من هشام بن الحكم احد تلاميذ الامام جعفر الصادق كما يدعون، وانصاره بعد وفاة الصادق، ولزمت التشيع ولم تنفصل عنه، بل تأكدت وتبجح باعلانها معتنقوها بعد ذلك، وخاصة في دوائر الشيعة الامامية ثم الاثني عشرية التي ما زالت موجودة في ايران وغيرها. ثلاثة العصمة يتضح مما سبق ونزيد على ذلك. العصمة تتضح مما سبق ونزيد على ذلك بما يأتي. انظر الى كلام القشيري من ائمة الصوفية، يقول: ان من اجل الكرامات التي تكون للاولياء دوام التوفيق للطاعات والعصمة من المعاصي والمخالفات. ادعوا لائمتهم ليه؟ العصمة. والشاذلي يقول، احمد الشاذلي، يرى في غير لبس ولا ابهام ان من خواص القب امداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة. اما ابن عربي فيقول: من شرط الامام الباطن ان يكون معصوما وليس الظاهر. الامام الظاهر مش معصوم، الباطن بتاع علم الباطن، ان كان غيره يكون له مقام العصمة. اما الفناء فقد تكلمنا عنه،
والملاحظ أن الفناء ظهر عند الصوفية لأنهم غلبت عليهم الوجهة الدينية، أما التشيع فقد غلب عليه الاتجاه السياسي. ونكتفي بهذا القدر لنوضح بعض هذه الأمور في الدرس المقبل أو الدروس المقبلة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.